بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا الرابعة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن تكون دورة علمية موفقة نافعة، والتي تقام في مدينة بيلا بمجمع أهل السنة والجماعة في الفترة من 12 من شهر ربيع الأول لعام 1433 يوم السبت إلى يوم 14 من هذا الشهر، شهر ربيع الأول، يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة أبدا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا وإياكم الزلل والخطأ والانحراف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودورتنا هذه في مجموعة من الكتب أعلننا عنها على الموقع الرسمي، الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، ورسالة أولياء الله عقلاء ليس مجانين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورسالة للعكبري رحمه الله تعالى في أصول الفقه، ورسالة بعنوان كشف الشبهتين للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى من أئمة الدعوة. وقد وضعنا رسالة خامسة لم يعلن عنها، نبدأ بها إن شاء الله مختصرة الآن في الآداب لأهميتها، والمسمى بالنصيحة المختصة، النصيحة المختصة لابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمولود سنة 672 للهجرة، والمتوفى سنة 744. وهذه الرسالة على اختصارها مهمة جدا في باب الأدب، نأخذها قبل البدء في الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكتب كلها، وأن يعيننا وإياكم على إتمامها ودراستها والانتفاع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. النصيحة المختصة لابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، أبي إسحاق ابن عبد الرحيم ابن علي ابن حاتم من أصحاب ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعرف الرجل بصاحبه إذا كان علما، وبشيخه إذا كان كذلك، وبتلميذه إذا كان كذلك، بل وببلدته. فالإنسان قد يرفع قدره صحبته لأحد الأئمة الأعلام، ولا شك أن من صاحب الإمام ناله من بركة شهرته وعلمه وفضله ما يناله. ومن كان صاحبا لابن تيمية رحمه الله تعالى سائرا على طريقته، فلا شك أنه يرفع قدره بذلك، وتتوج ترجمته بهذا. ومن كان صاحبا للإمام أحمد أو تلميذا له أو شيخا له، فإنه يرتفع قدره بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصحبة تعود إلى صحبتين، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. ونافخ وصاحب السوء كنافخ الكير، إما أن يحرقك، وإما أن تشم منه أنتن ريح. فلا شك أن صحبة الأخيار خير، وأن صحبة الآئمة هداية، فإن المرأة على دين خليله غالبا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فمعنى ذلك أن الصاحب مؤثر، ولهذا قالوا الصاحب ساحب، أي أنه يسحب الإنسان إلى طريقته غالبا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فبمفهوم هذا الإنسان يسعد يوم القيامة ويحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل فلانا خليله، وأن جعل فلانا زميله وصديقه ومعاونا له. ولهذا يعرف الرجل بأصحابه، ويعرف الرجل بخلانه. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يحكمون على بعض الأشخاص بصحبتهم وبطانتهم، كما نقلنا لكم كثيرا عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سئل عن الربيع ابن صبيح، فلما سأل عن الربيع ابن صبيح وذكروا له ما ذكروا، فقال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. إذن هو قدري، لأن الإنسان ما يرضى أن هو يجعل بطانته التي يؤكلها ويشربها ويدخل إليها ويخرج معها إلا إذا كان على طريقته، فهو قدري. ومن صاحب الصوفية وصاحبهم وذهب معهم وجاء فهو صوفي، ومن صاحب الجهمية وخرج وجاء معهم فهو جهمي، لأن الإنسان إذا كان ينفر من الشيء نفر من أصحابه، هذا معروف. لهذا جعل على غلاف هذه الرسالة لابن الحبال البعلي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم من أصحاب ابن تيمية، فنال البركة من إيه؟ من هذه الصحبة. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجمة مختصرة في الدرر الكامنة عن صاحب هذه الرسالة، فقال: إبراهيم ابن عبد الرحيم ابن علي بن حاتم البعلبكي أبو إسحاق ابن الحبال، ولد في رمضان سنة 672، وسمع من التاج عبد الخالق وأبي الحسين اليونيني وغيرهما، ومات سنة 744. يعني عاش كم سنة؟ 72 سنة. نعم. ولم يترجم له ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، مع أنه غطى تلك الفترة، ولا صاحب شذرات الذهب ولا ابن ورديه في تتمة المختصر. وهذا عادي، قد يترك الإنسان لعدم شهرته والاطلاع عليه، لكن هذا لا ينفي الفضل له. والبعلي والبعلبكي وجهان في النسبة إلى بعلبك، يقال بعلي نسبة إلى بعلبك وبعلبكي نسبة إليها. طيب، والشهرة بابن الحبال امتدت إليه من أحد أجداده، وهي إما لبيع الحبال أو صناعتها، وهذا موجود يعني في تراجم السلف، كان واحد ينسب إلى بلدته ينسب إلى صنعته، ينسب إلى عاهة فيه. ولم يذكروا في ترجمته مزاولة هذه المهنة، ولا أشاروا إلى احتراف أبيه لها، مع أن المؤرخين اهتمون ببيان المهن والصناعات وسبب النسبة إليها أو الاشتهار بها. وقد أشار في أثناء كلامه، أي ابن حجر رحمه الله تعالى، إلى تلقيه وصية بليغة من شيخه ابن تيمية عام 703، يحذره فيها من طلب حظوظ الدنيا ورضا الناس والركون إلى شكرهم فيما يؤدي لسخط الله تعالى. ثم يقول بأنه وجد لهذه الوصية ثمرة عجيبة، ويبدو أن هذا وراء انجماعه على الناس وبعده عن أسباب الظهور والشهرة. ولهذا لم نجد في ترجمته المحدودة بيانات عن علاقاته الاجتماعية، بل عن مشايخه إلى نفر القلة المصرح بهم، مع عدم الشك في اشتغاله على علماء عصره في العلوم المختلفة، كما جرت العدد في تلك العصور التي حفلت بنوابغ يرحل إليهم من الآفاق. فقد كان في عصره إلى جانب ابن تيمية أمثال ابن شيرازي وشهاب النابلسي والمجد التونسي وابن أبي الفتح وأبو بكر ابن عبد الدائم وغيره. نعم. وكذلك الحال في تلاميذه، فلم يذكر منهم أحد إلا ذلك التلميذ المبهم اسمه، وهو الذي وجه إليه هذه النصيحة، ويدل على من وراءه قول المؤلف: غير أني فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل. ومؤلفاته رحمه الله تعالى يقول المحقق: فهي في حيز المجهول إلى أن يتم العثور على ترجمته المفصلة لسيرة حياته، لكن أسلوبه القوية واستحضاره الذكية في هذه النصيحة يدل على خبرة وممارسة للتأليف مما لم يصل إلينا علم. وكم من الكتب أصلا ضاع مع الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، كم من الكتب ضاع ومزق وأتلف، فضاع بذلك تراث عظيم من عمل المسلمين الذين تعجز أي حضارة قط أن تصل إلى عشر معشار هؤلاء. وذلك داخل في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ففي كل فضيلة نحن خير أمة أخرجت للناس، فبالتأليف والتصنيف والحفاظ على كلام نبينا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وجدت التصانيف المنقطعة النظير التي تدل على أن حجة الله سبحانه وتعالى قائمة في كل عصر، وأنه لا يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. وهذا ميزة عظيمة لهذه الأمة المباركة التي والله الحمد والمنة لا ينقطع خيرها، والتي هي كالغيث لا يدرى أوله أفضل أم آخره. ولكن ذهبت كتب كثيرة، ولا زال إلى الآن سبحان الله لا زال إلى الآن يخرج من مكنون هذه الخزانات العظيمة من تراث السلف ما يخرج من كتب عظيمة. هذه الوصية قال رحمه الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخ العزيز، أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فإن المعين هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يعين العبد على كل شيء صغر أم كبر. ولا قدرة ولا قوة لأحد ولا تحول له من حال إلى حال إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. مهما كانت قدرة الإنسان، فإن الإنسان يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى توفيق من الله عز وجل وإعانة. ولهذا شرع للمسلم إذا ردد الأذان أن يقول عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ذلك من كان في المسجد، ويقول ذلك من كان في خارج المسجد، لأن الإنسان لا يقوى على أن ينتقل من مكان إلى المسجد أو هو في المسجد إلى أداء السنن وأداء الصلاة على الوجه المطلوب إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله. فالإنسان لا ينفك عن حول الله سبحانه وتعالى وقوته أبدا، ولا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. هذا الافتقار وهذا الإفلاس هو سر التفوق، وهو سر النبوغ. ولهذا كان مقام الاستعانة ومقام العبادة لله سبحانه وتعالى مقامين متلازمين. قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نعبدك يا ربنا بما شرعت لنا وبما بينه لنا رسولك الكريم، ولا يمكن أن نقوم بذلك إلا بالاستعانة بك. فالاستعانة نوع من العبادة، فالاستعانة عبادة وطاعة، ولكن نص عليها لأهميتها. فإياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم هذا المعمول وهو الضمير يدل على الاختصاص ويدل على قوة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإياك أنت يا ربي، لا غيرك نعبد، وإياك أنت وبك أنت يا ربي أستعين، فلا أستعين إلا بك، ولا أعبد إلا إياك، والاستعانة عبادة، والعبادة لا تكون إلا منك، فأنت المشرع وأنت المعين وأنت الهادي إلى سواء السبيل، فكل شيء منك فضلا منك وكرما وجودا، فإن ضللت فبما توحي إلي نفسي، وما ربي بظلام للعبيد، إن هديتني فأنت الموفق لذلك المحسن، وإن أضللتني فبذنب مني وسوء قصدي ونيتي وسريرتي، فما أزاغ الله عز وجل قلبا إلا لما زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكل ذلك مبني على علمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، وحيث يجعل مواضع هدايته وإضلاله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. فكل شيء بعلم من الله سبحانه وتعالى، وحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، فأفعاله ليست عبثا وإنما مبنية على الحكمة البالغة العظيمة التي لا يحيط الخلق كلهم بها سبحانه وتعالى، لأنها من كماله عز وجل. فأفعاله سبحانه وتعالى أفعال كمال مبنية على الحكمة البالغة، فينزه ربنا سبحانه وتعالى عن العبث وعن كل عبث ونقص في أفعاله وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. لهذا فالهداية من الله سبحانه وتعالى، وهي محض فضل منه عز وجل، ولكن على علمه سبحانه باستحقاق العبد لذلك. فإن أضل عبدا فبعلمه سبحانه وتعالى باستحقاق عبده لذلك. وما ربك بظلام للعبيد، وإنما بما سبق به علمه عز وجل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. فالله سبحانه وتعالى لا يضل عبثا سبحانه، ولا يهدي مجاملة حاشاه عز وجل، وإنما كل ذلك واقع بمواقع حكمته سبحانه وتعالى وبعظيم حكمته البليغة عز وجل. ولهذا لا يسأل ربنا عما يفعل، فإذا وجد العبد من نفسه انحرافا أقبل، ولا يعتمد على القدر في ذلك ويقول قدر الله علي الضلال ولا تحول لي عن هذا الضلال، ولكن إن ظلم نفسه قال كما قال آدم عليه السلام وأمه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه فهو القائل: وما توفيقي إلا بالله، فيسلم صدره ويسلم عقله، فلا هو الذي يعارض قدر الله سبحانه وتعالى بشرعه، ولا شرع الله سبحانه وتعالى بقدره، ولكنه يقف عند شرعه سبحانه وتعالى مؤمنا بقدره عز وجل، عالما بأن كل سوء ومعصية إنما هي منه. نعم، وأما إذا تفضل الله عز وجل عليه بالهداية فهو القائل كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى بفضل منه. فالعبد لا يدخل الجنة بعمله على وجه المعاوضة، وإن دخل بالعمل على وجه السببية، لكن هذا السبب وهو العمل إنما مما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه لعلمه بهذا العبد وبفضيلة هذا العبد، فهو محض فضل من الله عز وجل. العمل والمكافأة على العمل، العمل من هداية الله للعبد، والجنة من مكافأة الله سبحانه وتعالى للعبد. فعاد الأمر كله إلى ماذا يا إخواني؟ عاد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تفضل علينا بالعمل عز وجل وسهله لنا ويسره علينا وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فعاد الأمر كله إلى تقديره سبحانه وإلى محض فضله عز وجل. فإن كان الضلال فبعلم الله سبحانه وتعالى السابق باستحقاق العبد لذلك، فالعبد يدرك نفسه ولا يحتج بقدره ولا يقول كما قال مشايخه المشركون، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ على الإنسان قلبه وهو الذي يحفظ على الإنسان جوارحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يسلم له أعضاءه وجوارحه وقلبه، وهو الذي كان يكثر من دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي إلى طاعتك، والقلوب بين يديه سبحانه وتعالى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإن الدين النصيح كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم وبوب به البخاري، قال الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيح قائم على النصيح، أعظم شيء فيه التناصح الذي به ينتشر المعروف وينتهي المنكر، والذي كان الحيثية العظيمة في تفضيل هذه الأمة وإكرام الله سبحانه وتعالى بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الشعيرة العظيمة المباركة النصيح، إن وجدت أخاك على خطأ فانصح له، على ضلال فوجه إليه النصيحة أن يرجع عن هذا الضلال. ولهذا كان العلماء أشرف الناس بعد الأنبياء، لأنهم الذين قاموا بهذا الحق العظيم، حق نصيح للمسلمين وللمؤمنين وللمجتمع كله، فحصل بفعلهم هذا ما قاله الطائفة المباركة حينما قيل لهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فيحصل بهذا أمران عظيمان جليلان، الأمر الأول الإعذار، والأمر الثاني التقوى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرا بدعوتهم. ولهذا لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، فهم صبيح الدجى وأئمة الهدى الذين أخذوا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وواصلوا دعوته حتى كأنما ميراثه صلى الله عليه وسلم كأنما ميراثه غض طري بين الأمة، لا تخفى على الأمة أقواله صلى الله عليه وسلم ولا أفعاله بما صنفوا وكتبوا وألفوا ونصحوا وقالوا وجاهدوا بالحجة والبيان والسيف والسنان، فجمع الله عز وجل لهم كل خير. ولهذا يأتي العلماء يوم القيامة بعد الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، كما أخرج ذلك البخاري معلقا العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. ونحن نعلم أن الإنسان لا يرث من يرثه إلا بنوع اتصال، فالبعيد لا يرث القريب، وإنما يكون الميراث بسبب من أسباب، بزوجية أو برحم أو بولاء وكذا، لابد من نسب ولابد من ولاء ولابد من زوج، لابد من علاقة، هذه العلاقة قريبة جدا توجب أن يرث الإنسان في من يرثه. فأقرب ما يكون من هذه الأمة للأنبياء والمرسلين في أي أمة من الأمم الذين يأخذون بهديه وطريقته ويبلغون ذلك للناس. لهذا لو لم يرد في فضل العلماء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء لكفى، لو لم يرد في فضل العلماء إلا هذا لكفى، العلماء ورثة الأنبياء يكفي هذا، يكفي هذا، لأن هذا دال على مدى قرب العلماء من الأنبياء. فالدين النصيح، ولهذا جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال وشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. والنصح يكون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فهم السلف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون النصح بما يمليه عقلك وبما يكون عليه جماعتك وحزبك وشيخك، وإنما يكون النصح بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من ناصح للأمة أن تتمشعر، وللأمة أن تكون على منهج الاعتزال، وللأمة أن تكون على منهج الصوفية، وللأمة أن تكون على مذهب الرافضة، وللأمة أن تكون على مذهب الجماعات البعيدة كالإخوان والتبليغ وغير هذه الجماعات التي القرب من هذه الجماعات والفرق شر مستطير. نعم شر مستطير يبعد الإنسان عن الهدي القويم والصراط المستقيم. وكل من جرب حزبا من هذه الأحزاب أو جامعة من هذه الجماعات علم مدى ما يغلق عقله عن مصاب الهدى ويحجر عقله على ما قاله رجل يصيب ويخطئ. ولهذا أين دروسهم؟ أين كتبهم؟ أين علمهم الذي ينشرونها في الورى؟ إنما هي حركات وحركيات ولافتات ومؤتمرات هنا وهناك لا تزكي نفسا ولا ترجع ضالا ولا تهدي أعمى ولا تبصره، وإنما انتقال من شبهة إلى شبهة ومن شك إلى شك ومن حيرة إلى حيرة. فلهم الذين أخذوا بكتب أهل السنة والجماعة ونفعوا أمتهم، ولهم الذين تركوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا لم يشوهوه، وإنما أخذوا هذا كله تركوا هذا كله وأخذوا بأقوال الرجال تعصبوا لها ونصروها من دون السنة وكان الولاء والبراء عليها. فمن كان معهم فهو المرضي عنه، ومن لم يكن معه فهو المغضوب عليه. وكأن الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نزلت خاصة في هذه. فمن أراد الله له الهداية فلتكن الهداية على وفق هذه الجماعة أو هذه الفرقة، وأما من أعرض عنها فهو أحد رجلين، إما مغضوب عليه وإما ضال. مغضوب عليه بأنه لبس بين الحق والباطل وجمع بين الحق والباطل وكتم الحق الذي هم عليه ولم يخبر به الناس، وإما ضال عبد الله على غير طريقتهم وعلى غير منهجهم وعلى غير هديهم. وهذا وإن لم يقل باللسان إنما يطبقه الحال، وكل من صبر أحوال هذه الجماعات والفرق علم هذا الذي أقوله من مدى المنازعة على هذا الأمر كما ثبت في الحديث الصحيح. الدين النصيحة. وقد علمت ما أوثره لك من الخير وأرجوه لك من تمام الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد علمت أخي بقى أنت وأنا وكل إنسان في أي عصر من العصور هو أخوه العزيز الذي وجه إليه هذه النصيحة المباركة. قد علمت أخي ما أوثره لك من الخير، والعالم يؤثر الخير للناس كلهم، وما تحمل العالم مما تحمل من مضايقات لا حصر لها ومن تضييق في دنياه ومن سجن يودعه ومن سياط يتحمله في كل عصر من العصور إلا أنه يؤثر إخوانه بالخير. وإلا سلوا لما يعذب العلماء ولما يضطهد العلماء في كل عصر، لأنهم نصحة للأمة، نصحت الأمة، فآثروا إخوانهم بأبدانهم وبأحوالهم، فلم ينعموا من الدنيا وحطامها ما ينعم سائر الخلق وهم أقدر من الخلق على ذلك، إيثارا لإخوانهم بهذه الدنيا ومحاولة أن يصلوا بإخوانهم إلى بر الأمان. لهذا كان مكافأتهم أدنى ما يكافئون به أعظم من هذه الدنيا وعشرة أمثالها التي لا تساوي شيئا. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ولأن يهدي الله بك رجلا وحيدا خير لك من حمر النعم، وأرجوه لك من تمام الأمر. وكل عالم يرجو أن تكون أمته على تمام الأمر. أمر الشريعة، وأمر الشريعة لا يتم إلا بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وتمام الأمر يكون أيضا بشهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتمام الأمر في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهما مقتضيات ولوازم وهما شيء واحد. فلا إله إلا الله من لازم محمد رسول الله، ومحمد رسول الله من لازم لا إله إلا الله، فهما شهادة واحدة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في أحاديث كثيرة على لا إله إلا الله، ولا يفهمن واحد أنه لا يلزم شهادة أن محمد رسول الله أو ليست هي من الأركان الواجبة عند دخول المرء إلى الإسلام. وأبواب النصائح متعددة، والأمر بلزوم حقائق التقوى كلمة جامعة. يا أيها النبي اتق الله كلمة جامعة، لكن تحت هذه الكلمة الإسلام كله، غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل. يعني لو قلت لك اتق الله كفى، ولما سودت هذه الصفحات، ولكن ما أعلمه أو ما أفهمه من أحوالك الباطنة والظاهرة أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل لتنتفع انتفاعا عظيما. فإن الإنسان لا يمل التفصيل، والإسلام تضيق تعاليمه وتتسع، فطرة يكفيني كلمة الإسلام، وطرة تكفيني الآية، وأنا في حاجة إلى مزيد التفصيل، لأن النفس تعترضها شوائب وتعترضها معترضات من شهوات وشبهات. فالتفصيل طيب مبارك، يؤكد المؤكد، ويوقظ النائم، وينبه الغفلان. ولهذا جاءت الأمور الكلية في الشريعة، وجاءت الأمور المفصلة. اتق الله ثم يأتي التفصيل. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم يأتي التفصيل. ما البر والتقوى وما الإثم والعدوان؟ إن الدين عند الله الإسلام، ثم يأتي تفسير الإسلام. معاني كلية يأتي تفصيلتها، والعالم يتقن لأمته المعاني الكلية، ثم يحسن الاستدلال بالأمور التفصيلية. ولهذا لا ينبغي لإنسان أن يقول مللت من كثرة النصائح ومن كثرة التأكيد على هذه المعاني. كيف؟ وهي طريقة القرآن. فالله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر كثيرا وكرر ما أراده من عباده. كم مرة أمر الله بالصلاة في القرآن؟ كان يكفي مرة واحدة أن يذكر هذا. كم مرة نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا وعن الفواحش؟ كم مرة أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة؟ وهكذا. فالله تبارك وتعالى يأمر ويؤكد، لأن العبد في حاجة ماسة إلى أن تكرر عليه هذه الأمور. والله يقول الحق ويهدي السبيل. ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل، أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الدال على ربه وهو الموصل إلى ربه، وكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا طريقا واحدا، هو طريق من يا أخواني؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل طريق مهما كان هذا الطريق، له بريق وله كذا، كل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن يكون طريق الديمقراطية طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. هل يكون هذا طريق الديمقراطية طريقا إلى الله؟ هل يكون طريق الليبرالية طريقا إلى الله؟ هل يكون طريق الجهمية طريقا إلى الله؟ هل يكون طريق الأشاعرة طريقا إلى الله؟ ما يمكن. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع الله وبما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإما أن يكون الطريق طريق رسول الله ولا يكون ذلك إلا بدليل، وإما أن يكون الطريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه المشركون ومما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فلا يمكن أن ينقلب هذا الطريق ليكون طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه فلو جاءني الشيء فيه مشابهة بالمشركين فأغلق بابه فإنه لا يكون طريقا إلى رضا رب العالمين، فإن حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة تأبى أن تجعل الطريق إليه ما نهى عنه، وأن تجعل الطريق إليه ما كان معصية له. يأبى الله سبحانه وتعالى ويأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله ذلك. ولهذا إذا ثبت أن هذا ليس من طريق المؤمنين فلا تتعنى أخي ولا تتعب نفسك، فإنه لا يمكن أن يكون طريقا إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. مثل ما تقول مثلا هذه البرلمانات وهذه الانتخابات وهذه الأمور هي من سبيل المشركين من سبيل غير المسلمين، وحسبنا هذا فقط، حسبنا هذا فقط، حسبنا هذا. فلا ينبغي أن يأتي طالب علم يشم رائحة العلم ويريد نجاة يقول لا يا أخي والله أنا هو صحيح، والله أنا معك أنه هو من سبيل المشركين وليس مما نحن عليه، لكن ماذا نصنع، نأخذه والله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيفتح علينا به. طب هذا يعارض كل النصوص القاضية بأن الطريق إلى الله من تمكين ومن نصر دعوة ومن فتح قلوب لا يكون إلا بما في كتابه وبما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ما قال الله سبحانه وتعالى إن تعصوا الله وإن تمتثلوا سبيل المشركين يجعل لكم فرقانا، وما قال سبحانه ومن يعص الله يجعل له مخرجا، وإنما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وما قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين عصوا وتمردوا وتشبهوا بغير المسلمين، وإنما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ولا أدل على ذلك من هذا التردي الذي أنتم فيه الآن، إنكم لا تحسنون أو ما أصبحتم تحسنون مخاطبة أمتكم في قضاياها. الأمة تحرق هنا وهناك وتسفك دماؤها هنا وهناك، وهؤلاء مصرون على قاعدة واحدة يزيدون بها على الناس ويريدون جلب أصواتهم التي مرادهم الأول ومقصدهم الأول والأخير، حينما يدندرون دائما الشهداء الشهداء الشهداء، وكل يبحث عن هذه اللفظة أين يضعه، الشهداء، هؤلاء شهداء، هؤلاء القاتل والمقتول شهداء، والفاجر والمظلوم شهداء، والبلطجي ومن اعتدى عليه من الشهداء، كلهم من الشهداء، لأنه لا يملك أن يقول غير هذا، فقد سبيل المؤمنين وابتعد عن الدليل ولم يأخذ بسنة سيد المرسلين وارتم في أحضان المشركين في سبيلهم وطريقتهم، فماذا عسى أن يقول سوى هذا؟ فأين خطابهم في برلماناتهم وفي مؤتمراتهم؟ أين خطابتهم والأمة يقتل بعضها بعضا؟ أين خطابهم الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، والحديث في الصحيحين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هل قالوا ذلك للأمة؟ هل قالوا وقفوا في البرلمانات وقالوا هذه الأمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ هذه نصوص ينبغي أن تنحى لا تذكر، لأننا لو قلنا القاتل والمقتول في النار وهذا في قتال الفتنة وهذا في قتال الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، أما من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، ومن قتل دون مال ودون عرض فهو في سبيل الله، لا في كرة ولا في ميدان تهريج ولا في ثورات يخرج بها الناس عن الحكام والأمراء وإن ظلموا وجاروا. هل قال الأمة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتقى المسلمين بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار؟ سمعتم هذا؟ أبدا. هل قال الأمة سباب المسلم فسوق وقتل الكفر والحديث في الصحيح؟ هل قالوا للأمة بما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هل قالوا للأمة ذلك؟ ماذا للأمة على هذا؟ وإنما الماهر منهم والفصيح هو الذي يدلل على أن هؤلاء شهداء، ونريد القصاص للشهداء ونريد حقوق الشهداء، ولا يمكن كذا أن يستقر حالنا إلا إذا أعطينا الشهداء والشهداء. حتى قال قائلهم وكبيرهم إن ووجه رسالة إلى الرئيس القادم، إذا جاء يعني إذا الرئيس القادم نريد ونطالب بدم الشهداء. أول رسالة نرسلها إلى الرئيس الجديد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن استقم كما أمرك الله، أن يحكم بيننا بما أنزل الله. هذا ما يقول الحركيون، ليس في جدولتهم، إنما في جدولهم الناس 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 الناس. وعليه فإن الناس لا يفرحهم هذا، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني تريد أن تزيد الدماء دماء فتقتل وتقطع الأيادي وترجم. لا، ولهذا يقول أول رسالة أوجهها للرئيس القادم دم الشهداء دم الشهداء دم الشهداء. ونسينا أصولنا من الشهداء. ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم، وأن يحمينا من كل ما يوجب الخسارة في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. أما أولا فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. الله أكبر. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. قلبك، أما قلبك فالذي عليه مدار سعادتك، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى عز شيء علي يا إخواني القلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. لهذا أنت تحتاج إلى ما يثبته، وهذا بأمرين: الأمر الأول سؤال الله عز وجل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني شرع الله، فلا يصلح القلب إلا شرعه، لا يصلح القلب إلا شرعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يصلح القلب بشرعه، بذكره وطاعته والأنس به ومناجاته والتزام أوامره واجتناب نواهيه. وأما الوقت فوعمرك الذي تودعه ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. وكم ارتقى أقوام بحفاظهم على الوقت، وكم ندم أقوام بوزعهم الوقت وعدم الالتفات إليه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما استغل وقت فيها، كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكم خسر من خسر حينما فرط في وقته، وكم سعد من سعد حينما استغل وقته. ولهذا هؤلاء الأئمة الذين نقرأ لهم، هؤلاء العلماء الذين نقتدي بهم، ورأينا لهم المصنفات، ورأينا لهم الكتابات والمؤلفات التي نصحوا بها أمة الإسلام، والتي نفعوا بها الناس، ما كانت إلا لما استغلوا هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما كانت مؤلفات شيخ الإسلام تخرج لنا إلا باستغلال الوقت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. كم ألف وصنف وكتب، وكذلك الذهبي، وكذلك البخاري، وكذلك أئمة الإسلام، إنما كان ذلك كله باستغلال الوقت. ولقد كانوا يحرصون على الوقت أكثر من حرصنا على الدرهم والدينار، كما قال الحسن: أقول ربما حرصوا على الوقت أفضل وأعظم من هذا كله، فإن الدرهم والدينار لم يكن في حساباتهم أصلا حتى نقول هكذا. ولكن الحسن يقول: كحرصنا نحن على الدرهم والدينار، أما هؤلاء ما حرصوا على الدرهم والدينار، إنما حرصوا على الوقت يودعون فيه كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الإيثار، الإيثار بالقرب والإيثار بكذا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الإيثار بالدنيا وبالنفس فهذا أمر مرغب فيه. لو آثرت واحدا بنفسك، بنفسك دنياك، هذا أمر مرغب فيه. وأما الإيثار بالدين والوقت فلا، لا تؤثر أحدا بوقتك، إنه يقطع عليك وقتك إلى أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكرون عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: وكان يكتب كراريس عديدة حتى إذا دخل عليه الواحد من أصحابه ليكلمه فكان يقوم فيصلح ورقة ويبري قلمه وكذا مما لا بد له منه ومما يقطع منه وقتا آخر، فكان يفعل ذلك حتى لا ينقطع عليه وقته فيستعمله فيما لا يقطع عليه وقته، وفي نفس الوقت يؤانس صاحبه بهذا وهو لا يضيع وقته، إذ لابد له من بري قلم ومن إعداد ورق. ولكنني قرأت كلمة للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى وقعت في نفسي أوقع من كلام ابن الجوزي نفسه، فإن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: باستغلال ونصح باستغلال هذا الوقت في بري الإيه؟ الأقلام وإعداد الأوراق إذا جاءك صاحبك. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولو استغل ذلك في مباحثة المسائل والدعوة لكان أفضل. يعني يمكن أنا أذاكر بقى، أذاكر أنا على زميلي، جاءني صاحبي قلت والله والله اليوم أنا قرأت مسألة كذا وكذا، وأسرد بقى له وتكلم وكذا، يبقى ثبتت ما عندي واستعملت ذلك في طاعة الله والدعوة إلى الله عز وجل، ولم يكن هذا مزعجا لصاحبي لأنني ناقشته في مسألة وكذا، لم أقرأ في كتبي وأدعه، وإنما جربت عليه وذكرت معه ما قرأته في كتبي، فهذا أفضل من بري الأقلام وجمع الإيه؟ الأوراق. هذا أفضل فعلا، أن الإنسان يستغل حتى هذا الوقت في مباحثة علمية أو ذكر ما ينتفع به من الدين، إما أمر يؤكد عليه وإما نصيحة يوجهها إليه وإما أمر يستفصل منه من الزيادة فيه. اعلم أخي بارك الله فيك، اعلم هاتين الكلمتين العظيمتين المباركتين: إن من أعز الأشياء، فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. الله، يا سلام على الكلمات الجميلة الرائعة. أعز الأشياء القلب والوقت. فماذا أنت صانع يا أخي مع أعز الأشياء يا أخي؟ ماذا أنت صانع يا أخي مع هذه الأشياء؟ قلبك ماذا صنعت فيه؟ ماذا تعطيه؟ بما تنميه؟ بما تغذيه؟ أنت الآن من أجل بدنك، من أجل بدنك طبعا أفطرتم، أفطرتم ولا ما أفطرتم؟ أفطرتم، وإذا ما أفطرتم أنت حري، ما عندنا فطور. أفطرت، غذيت البدن، أفطرت وأعددت له العدة ولبست الثقيل من أجل أن لا يضر بدنك وغير ذلك، فأين قلبك؟ إعداد القلب، تنمية القلب، تغذية القلب. تغذية القلب يا أخواني ما تشترى من المحلات ولا من الأسواق ولا من المولات، مول كبير إذا بلي سله كده: يا أيها التاجر لو سمحت أريد والله بارك الله فيك ربع كيلو بس غذاء قلب، تجد هذا في أي محل؟ هذا تجده ولا حتى 10 سنتي ولا نصف سنتي ولا قنطار ولا إردب؟ ما تجد هذا أبدا، لا يوجد عندنا أبدا في أي محل من المحلات، لا تجد غذاء للقلب. في غذاء ملكات، في كذا، غذاء جنين، غذاء طفل صغير، غذاء كذا شيخ كبير عنده هشاشة، لكن عندنا غذاء قلب يباح في الأسواق؟ ما يباح في الأسواق. لما تجد هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن من أعز الأشياء عليك أي أخي ها؟ القلب والوقت. لا تضحي بوقتك أبدا. أنت جاي إلى الدرس ساعتين ثلاثة في الطريق، يبقى وردك تقرأ أو تتعلم، ما تضيع ساعتين ثلاثة، كم العمر فيه من ساعات؟ يعني احسب نومك واحسب طعامك وشرابك واحسب معاملات لابد منها مع الأهل والأقارب والأولاد، واحسب عملك الدنيوي إن كنت تعمل عملا دنيويا. إذا ما الذي يبقى لك؟ يبقى لك من عمرك الفتات القليل، إن لم تستعمل ذلك في العلم إذا ستخسر خسارة شديدة. ولهذا يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى: لقد كان يكتب ابن تيمية في اليوم الواحد ما ينسى من كراريس ما ينسخه الناسخ في أسبوع، من أسبوع. وكان بعضهم يجعل أمبيرة يعني طاعته على آخر درجة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. يا سبحان الله، لو قيل إنك ستموت غدا ما عنده زيادة أصلا، ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وكان رحمه الله تعالى يقسم وقته بين العلم والتعلم والذكر والصلاة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن عقيل رحمه الله تعالى الحنبلي يقول ويحدث عن نفسه بأنه كان يجد رغبة وشغفا في الطلب وهو ابن 80 مثل ما كان يجدها وهو ابن 20. ما قلت رغبته، ما قلت رغبته. ولهذا وضع كتاب الفنون الذي يقول عنه ابن رجب رحمه الله تعالى من أوسع كتب الدنيا. فهؤلاء الأئمة الذين كانوا يحصون على أوقاتهم. عبيد بن يعيش وشيخ البخاري يقول تقول أخته أطعمت طعمة العشاء 20 سنة أو قلت 30 سنة، ما عنده وقت يتفرغ لهذا، فكانت تطعمه أخته رحمة به طعمة الايه العشاء. لكن سبحان الله احنا فين؟ احنا خارج حدود الميدان. يعني ما نفعله نحن اليوم يعني الحقيقة قليل 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 قليل، ولكن نسأل الله أن يجبر كسرا وأن يكثر قليلنا وأن يرحم ضعيفنا. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. يعني أيوة تفكر برضو أن أنت بقى يعني جاي يومين ثلاثة وبتاع، أن أنت بقى يعني كده خلاص أنت بقيت تجاوزت ما فعل شيخ الإسلام. لكن إن شاء الله سأل الله البركة، فإننا هه على الأقل الذي إحنا بنحب القوم وعلى ضرب القوم ونتذكر أسمائهم، نطلع كل دورة باسمين ثلاثة أربعة بركة نترحم عليهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بمحبتنا لهم. دي عبادة وطاعة، بل وأصل من أصول أهل السنة محبة الأئمة والعلماء، أئمة السنة وعلماء السنة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. لأن الإنسان إن شاء الله يوشك أن يحشر مع من أحب. قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فين شيخ الإسلام يتكرر؟ هل جاء بعد شيخ الإسلام أحد مثله؟ هل جاء بعد ابن حنبل أحد مثله؟ هل جاء بعد الصديق أحد مثله؟ هل جاء بعد عبد الوهاب أحد مثله؟ وإن كان الجميع إن شاء الله على الضرب، ولا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا. فإن لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية وتستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي، فإن لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية، دنيا درهم دينار رواتب أبني أهدم أروح آجي كل هذا، إن لم تحفظ قلبك عن هذه عن الاشتغال بالحظوظ الفانية التي تشتت القلب تشتت القلب. ولهذا أعجبتني رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى المسمات بقاعدة في الصبر. قاعدة في الصبر قاعدة بسيطة كده حوالي 10 صفحات سبق شرحها لنا أيضا. الحقيقة هو يتكلم عن الصبر عن على الأذى الذي يأتيني يأتيك من إخوانك ومن المجتمع وكذا، وتكلم كلاما بديعا كيف فعلا أن الله تبارك وتعالى حينما قال في كتابه عز وجل ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. إن أنا أصبر يا أخوان، واحد أذني في مالي يا أخوان وأذني في كذا، كيف تصبر على هذا؟ كيف تصبر؟ يعني صعب 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 جدا. ولهذا قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيخ بقى رحمه الله تعالى يبين لك حيثية الصبر بأن كل حيثية تأخذها من وراء هذا الصبر أضخم وأعظم آلاف المرات مما تحصل حقك لو لم تصبر. يقول يعني أدنى الأمور اللي ممكن تحرمك من فضائل كثيرة إنك أنت بتنشغل بمن أذاك. احضر درس النهاردة، والله أنا نفسيتي تعبان ليه بس في والله أنا عند واحد كذا 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 كذا. طيب وردك اليوم، والله مالي يا نفسي سبحان الله، ده حتى أنا ما صليتش الفجر نايم مهموم ما صليت الفجر. يعني أدنى الأمور أدنى الأمور أنك تشتغل فكرا وهما بهذا الشيء، فما بالك بما هو أعظم. كم فاتك بقى؟ ولهذا قال سبحانه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى أنا علقت على الرسالة بعدما يعني شرحناها قلت سبحان الله هذا الكلام اللي بيقوله ابن تيمية لا يمكن يكون كلام يعني موضوعا كده في كتب وابن تيمية بينقلها وخلاص، إنما ابن تيمية ينقل واقعا هو يعيش ويعرفه معاني هو مجربة، ولهذا هي صعب علينا احنا ايه تترجم لنا ترجمة فعلية وحرفية، وصعب الإنسان يتكلم فيها بعمق لأنه قد لا يعايشها، إنما إذا جاءك الايه الأمر من خبير به معايش له مفتش عن خباياه فلا ينبئك مثل خبيث، يكون للأمر مذاق آخر، وهكذا كل السلف، فكل ما أودعوه في كتبهم ونصائحهم فهي من واقع مجرب، من واقع إيه مجرب. ولهذا قال بعض السلف قال ولد لأبيه يا أبي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، ليه يا أبي أنا أرى الناس تبكي إذا وعظتهم ولا أراهم يبكون إذا وعظهم غيرك؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، لا يمكن لا يمكن تجد هذا كذاك. فهؤلاء إذن تكلموا يا إخواني من معين يعيشونه وواقع يمارسونه ومعاني عاشوها ليلا فنقلوها نهارا ودرسوها نهارا فقاموا بها ليلا فهي معهم الليل والنهار إلى أن ينزل بأحدهم الموت فيقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، يشتاق يشتاق، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك، فإذا لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفنية وتستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي وتستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي بقوة الله إلى الدرجات العالية، لأن الإنسان ينبغي أخوان ألا يكون يومك كغده، فلا بارك الله في شمس يوم لم أزدد لله عز وجل فيه طاعة، إن لم تفعل ذلك ضاعت فوائدك وفاتت مقاصدك. يا سلام، إن لم تفعل هذا تحفظ قلبك ووقتك. وفي الحديث النبوي احنا بنتصدق كثير يا اخواني بأوقاتنا وقلوبنا، بنتصدق كثير بالأوقات ولا نبالي بها بل نضيعها نضيعها ولا نبالي بالأوقات. وفي الحديث النبوي المعروف قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ودنياك قبل آخرتك. طبعا ده بقى الكلام الجامع المانع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب يا شباب، الشباب الحفظ الحفظ الحركة الصحة، تستطيع أن تذهب وتجيء الآن تحفظ ما شاء الله، الذاكرة طيبة ناضجة لم تبلى إلى الآن، استغل هذا. يجيك واحد أول شيء أريد أن أطلب علم، احفظ وبعض الحفظ احفظ وبعض الحفظ احفظ احفظ ثم احفظ ثم احفظ، ثم بعد ذلك يأتي وقت الفهم، لأن وقت الحفظ يضيع. فإن آنست من نفسك رشدا وحافظة لا تضيع هذه الآن، لا تضيع، لأن عمر الحفظ ينتهي. الشباب والصحة قبل المرض، قبل أن تحرم من السجود على جبهتك وقبل أن تحرم من الانتقال بخطواتك إلى المسجد وقبل أن تحرم من النظر في كتابك، استغل صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. قال ابن عباس رضي الله عنه والحديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وحياتك قبل موتك، فإن الحياة محل عمل، وعلى قدر العمل على قدر الأجر، والناس يتفضلون بحسب العمل، فاستغل الحياة قبل الممات ودنياك قبل آخرتك. وإن من الناس من جعل حياته كلها شبابا وحياته كلها صحة وحياته كلها فراغا أودعه ما يحبه الله ويرضى، واستغل حياته كلها فمات ولم يموت، مات فانتقل ببدنه وبقيت دنياه بعلمه الذي أودعه فيها يعمل بعد مفارقته. هؤلاء الأئمة يا أخوان ماتوا ولا ما ماتوا؟ هم ماتوا بأبدانهم، لكن هم معنا بإيش؟ بعلومهم وهديهم. فكان عمر الواحد منهم عمر أمة الإسلام منذ أن ولد هو إلى أن ينتهي عمر أمة الإسلام، عمر أمة الإسلام. فهناك من الناس أناس تجاوزت أعمارهم عمر نوح عليه السلام بعلمهم الذي تركوا. وفي الحديث الآخر نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فخذ نفسك بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة. يا سلام، بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة تظفر بالكنز الأسنى والمقصد الأعلى. اجمع بين محاسبة الظاهر ومراقبة الباطن، فالإنسان يراقب بباطنه ويعمل بظاهره. واعلم أن المحاسبة في اصطلاح أكثر الطائفة، يريد بذلك يعني الصوفية والزهاد، تختص بالأعضاء السبعة الظاهرة، وهي الأذن والعين واللسان والأنف والفرج واليد والرجل، وأن المراقبة تختص بالخواطر القلبية الباطنة، فرابط الثغرين واجتهد على تحقيق هذين المقامين. وهذه النصيحة المختصة لا تحتمل بسط المقال وتوسيع المجال، فلاحظ نكتة أوردها عليك والله خليفتي عليك. يا سلام، والله خليفتي عليك، ويتولى ذلك ربي فيوفقك للانتفاع بها. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سياق التمدح: والله ما تغنيت ولا تمنيت، فاحذر كل الحذر من تحكيم الخيال والتورط في لجج الآمال، واعتبر قول من قال: فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت. نعم، والله ما تغنيت ولا تمنيت، هناك تتمة لأثره: ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام. والتمني هنا التكذب، أي اختراع الكذب. فاحذر كل الحذر من تحكيم الخيال، تعيش بخيالك لا بواقعك، فيضيع عليك التعامل مع واقعك بخيال تضربه بذهنك، والتورط في لجج الآمال، فإن الأمال لا تنقطع، وإن العبد لو فتح باب الآمال لما انتهى. واعتبر قول من قال: فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت. والعبد لا يبكي على ما فاته ولا يعمل لما سيكون، فإنه قد يأتي وقد لا يأتي، ولكن العبد اللبيب هو الذي يعمل بلحظته التي يعيش فيها. هذه اللحظة لا تفوتها، فأنت عبد في هذه اللحظة، بما تودع هذه اللحظة من مراضي الله سبحانه وتعالى. لا تفكر فيما مضى ولا تندم فيما مضى على ما مضى، ولا تنظر إلى ما سيأتي، ولكن عيش هذه اللحظة. كيف تودع هذه اللحظة من أنواع العبودية ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا عندنا شيء اسمه عبودية الوقت. عبودية الوقت، لكن الوقت الذي تعيشه فيه إيه العبادة المتعينة عليك الآن؟ لو قام علم الجهاد الآن ودهم العدو أرضك، فما هي العبادة التي ينبغي عليك الآن؟ العبادة التي تنبغي عليك الآن أن تأخذ سيفك وأن تذهب إلى لقاء عدوك لتحفظ بيضة المسلمين وحوزة المسلمين. طيب، فإن كان درس العلم فما العبادة التي عليك؟ العبادة أن تفرغ قلبك وذهنك لتلقي هذا الدرس. فإذا كانت الصلاة، قد قامت الصلاة فلا علم ولكن الصلاة. فإذا صليت وكان وقت قيامك فلا تسبح وإنما اقرأ. فإذا كان وقت الركوع والسجود فهو التسبيح للقراءة. فإذا فرغت من صلاتك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقل استغفر الله استغفر الله، ما تقل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عبودية الوقت مسألة مهمة جدا، ولهذا قد ينقلب المفضول فاضلا في بعض الأوقات. وإن العبد اللبيب هو الذي يتحرى عبادة الوقت فلا يشغل نفسه بغير هذا، وإن كان غيره سيفعله في وقته، لكن لا تبدد. بعض الناس مثلا ينشغل يقول لك والله أنا أعمل مستقبلا، أنا مش هذكر دلوقتي إن شاء الله ما تزوج، يعني أنا أؤجل طلب العلم إلى الزواج، إذا تزوجت وكذا ستفرغ لطلب العلم بإذن الله تبارك وتعالى، تكون عندي زوجة إن شاء الله تعينني على الطلب، وإن شاء الله سأختار أختا إن شاء الله صالحة، إذا خرجت من البيت تقول اتق الله ولا تكسب إلا حلالا، وإذا دخلت قالت ماذا تعلمت من الشيخ اليوم ومن العلماء اليوم وماذا استفدت اليوم علمني، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. ويؤجل طلب العلم 10 سنين إلى أن يتزوج. فإذا تزوج ودخل بعروسه أول ليلة وأراد أن يخرج، هل تقول له اجلس أعلمك علم سعيد؟ لا، تقول إلى أين أنت ذاهب؟ يقول إلى سعيد. تقول السعادة معي في أحضاني وعلى فراشي، إياك إياك، دعنا من هذا، أما شبعت من الطلب فترة شبابك؟ إن لأهلك عليك حقا. كم في اليوم؟ كل اليوم، كل اليوم. وإياك وإياك أن تخرج. طيب أطلب أتعلم كذا وكذا، لا نريد أن نأكل. أنت دخلك كم دلوقتي؟ 300 جنيه، ما يصلح 300 جنيه، اعمل عملا إضافيا يبقى 600، يبقى 1000. نريد أن نعمل شيء للأولاد، والأولاد، طب لو ولد مرض، طب لو ولد كذا، طب الولد هتجوز، لا. وتدخلك في دائرة الأمال والأحلام التي تضيق الصدر وتفوت على الإنسان إيه؟ وتفوت على الإنسان مراد. عشان كده من أولها يعني ضع شرطك مع الأخت التي إيه؟ تختارها. وكم من أخوات يعانين من هذا، ما يلتفتن إلى قيمة الطلب وإلى قيمة العلم، إلى قيمة العلم. وما تعلم هذه الأخت أن خلق زوجها وأن سعادتها مع زوجها بحسب ما يتعلمه من دين ربه سبحانه وتعالى. هو الآن لما يتعلم نصا مثلا في مؤانسة الزوجة وكيف تتعامل مع الزوجة والرحمة بالزوجة والأولاد والنفقة على الزوجة من بحلال، هيعود إلى البيت إيه يا أخوان؟ هو محمل بكنوز السنة. احنا مش مر معنا، شوف أم سلمة رضي الله عنها سعدت سعادة عظيمة بزوجها من النبي بإيه يا أخواني؟ بأثر سمعه أبو سلمة من النبي فعلمه أم سلمة فأخذ به أم سلمة. وسعدت نساء الصحابة لما أوصل الصحابة إليهن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأخت تحمل زوجها على الطلب، مش تعاقبه وتعنفه، وكلما دخل أو خرج قالت انت جاي منين؟ طب احنا حياتنا يبقى كذا، 3 أيام في الأسبوع الأول من نص السنة و3 أيام في الأسبوع الثاني من نص السنة، ده احنا ما صدقنا نص السنة ديت، ما ينفعش لا طلب، ما انت كل طول السنة تطلب علم، دع هذه لنا نحن وكذا وكذا الى غير ذلك من هذه الاشياء. ولكن اذا تلاقت بقى يعني المعاني بين الزوج والزوجة تكون الزوجة سعيدة ايه بهذا. وبعدين الزوجة يا اخواني بتبري سهم الطلب هذا، يعني تكون الزوجة تضحي بوقتها مع الزوج وقتا من الأوقات، مثلا 2 أو 3 ساعات في اليوم أو يوم كل مثلا 2 أو 3 شهور أو كذا، فإنما هي التي تبري السهم لزوجها. فإذا ضرب زوجها بالسهم فلها في ذلك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا يعظم قدر الزوجة بإعانة الزوج على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو عائد عليها أول ما يعود. أول شيء تنتفع، أول من ينتفع بعلمك زوجك وولدك، أول من ينتفع بعلمك. وهذه كلمة جامعة فانقش معناها في قلبك. يا سلام يا سلام، كلام جميل. في طبعا في القلب يا أخواني بتكتب معاني، هذه المعاني تحفر فلا تخرج، وإن المعاني التي تستقر معك وتحول إلى هدي ظاهر هي المعاني التي نقشت في القلب، إنما المعاني التي لم تتجاوز السمع، واخد بالك، هذه معاني تزول مع زوال الايام. ولهذا تجد بعضنا مثلا يحضر درس فيعلو تعلو همته ويعيش في صفاء وكذا وكذا، وبانتهاء الدرس خلاص كل شيء انتهى، كل شيء انتهى. ليه؟ لأنه لم يكتب بمداد دمه ونفسه على صبورة قلبه، فالنقش على القلب مش بقى يقول لك التعليم في الصغر كنقش على الحجر، لا لا، الحجر هذا ممكن يتاخد كله بما عليه، لكن نقش القلب أرقى من نقش الحجر وأثبت من نقش ليش الحجر. نقش القلب هذا حصري على أهل الحق والهدى الذين يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى من الهداية، فانقش معناه في قلبك يفتح لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك. يا سلام، شوف الكلام الجميل. إذا نقشت الإخلاص، وإذا نقشت الإنابة، وإذا نقشت في معاني بقى كلية وعبارات رائعة، إذا جعلت على قلبك ونقشت وحضرت في قلبك فأبشر إن شاء الله فإنها تفتح لك الباب. إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الناس بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في أي إخوان في الصدر وفي القلب، هذا الذي نقشه الصديق رضي الله عنه. وعلى قدر ما يكون النقش في القلب على قدر ما يكون العمل والفتح من الله سبحانه وتعالى. واحذر من دقائق الشرك، أي خفية، أنت قد لا تكون من الذين يقولون مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، لكن قد تكون أنت من الذين يقولون مدد يا ناس، فإنك ما تدعو إلا من أجل الناس، ولا تحرك إلا من أجل الناس، ولا تعطي إلا من أجل الناس، فكأنك تقول مدد يا ناس. فإذا كان هؤلاء يقول مدد يا بدوي فأنت تقول مدد يا ناس. احذر من خفي الشرك وانصراف القلب عن الرب سبحانه وتعالى، وإياك من التفات القلب، فإن القلب إذا التفت عن الرب سبحانه خسر أعظم الخسران. ومن المعلوم أن التوحيد أعظم المقامات، والشرك بلا شك أعظم المهلكات. صحيح، التوحيد أعظم المقامات، والتوحيد صفاء القلب، انفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، انفراد القلب بالإرادة، انفراد القلب بالمحبة، انفراد القلب بالإخلاص، انفراد القلب بالتوجه، انفراد القلب، انفراد الرب سبحانه وتعالى، أقصد بكل هذا انفراد الرب، انفراد الرب سبحانه وتعالى بكل شيء. أعطيت فلله، منعت فلله، وليت فلله، عديت فلله سبحانه وتعالى، كل شيء تفرد به الرب سبحانه وتعالى. عجلت إليك ربي لترضى، وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، وقد عجز عن تسنم ذروتك ماله الصغار ومعظم الكبار. الله أكبر، يعني ده كلام، يعني بيقولك أنا بعطيك كليات وأشياء مجملة تفنى دون تحقيقه الأعمار، تبقى عمرك كله، والسعيد منا من حقق جله وقل من يأتي على كله. احذر دقائق الشرك فإنه السم القاتل، التوحيد أعظم المقامات، الشرك أعظم المهلكات، فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت، هذه كليات تفنى في تحقيقها الأعمار، وقد عجز عن تسنم ذروة كماله. من بل يصل إلى ذروة الكمال في هذا؟ الصغار ومعظم الكبار، ومعظم الكبار، إذن هناك من الكبار من حقق هذه المعاني وارتقى إليها وجلس عليها. فالتوحيد لب القرآن، يا سلام، وأعظمه، والقرآن كله توحيد يا إخواني، ما في شيء في القرآن إلا توحيد. طيب أقيموا الصلاة توحيد؟ كيف؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ إزاي؟ نعم، يعني ندخل في العبادة، والعبادة موفق الله عز وجل بها، وأيضا ها؟ أقم الصلاة لذكري من أجل أن أذكر. نعم ها. وأيضا
الصلاة لا تقام إلا إذا كانت خالصة لله تبارك، إلا إذا كانت خالصة.
ماشي ها؟ من لوازمه. نعم، فمن لوازم لا إله إلا الله القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى، ومن عبودية الله الصلاة، يبقى الصلاة والصوم والزكاة والحج كل الأوامر من اللوازم. وكل لا تقربوا الزنا توحيد، ليه؟ لأن جميع النواهي أيضا من الإيه؟ من اللوازم. طيب، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، توحيد، توحيد يا إخواني. نعم، طب ما وجه ذلك؟ ها؟ إخبار عن أهل التوحيد وما جرى لهم. وما تبت يدا أبي لهب، ها؟ إخبار عن أهل الشرك وما جرى لهم. إن المتقين مفازا، توحيد، كيف ذلك؟ هذا جزاء من؟ الموحدين. طيب، فذوقوا فما يزيدهم إلا عذابا، ها؟ جزاء من ترك التوحيد والتزم الشرك. إذن كل القصص، كل اليوم الآخر، كل الأوامر والنواهي، كل ذلك داخل في التوحيد باللوازم والجزاء وبيان ما يجري على أهل التوحيد وأهل الشرك، فضلا بقى عن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فعاد القرآن كله إلى الإيه أخواني؟ إلى التوحيد. يبقى مفيش حاجة اسمها في إيه اللي بعد التوحيد، اللي بعد التوحيد توحيد، واللي بعد التوحيد توحيد. لأنك إما تتكلم في القصص والمواعظ والرقائق، إما تتكلم في الأوامر والنواهي، إما تتكلم في العاقبة من جنة ونار، إما تتكلم في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ولوازم وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية. كل ذلك توحيد، كل ذلك توحيد. مجلسك هذا توحيد، توحيد، كيف توحيد؟ ها؟ هو توحيد ظاهر بما تخبر فيه عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وحقوقه وكذا، وهو توحيد إذا أنك تريد أن تعرف من ربك، ولا يكون هذا إلا بتعلم شرعه سبحانه وتعالى حتى تعرف من ربك وما دينك ومن نبيك. هو من التوحيد استقصد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. هو من التوحيد إذ تفرد الله سبحانه وتعالى بوقتك وإعطائك ومنعك. نعم، فالتوحيد لب القرآن ونظام الشريعة، فلا تصلح الشريعة إلا بالتوحيد. لأنني حينما أوقن بالتوحيد تصفو لي العباد، هذه واحدة. الأمر الثاني، لا أعارض بين التوحيد الذي هو التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب، فتنتظم لي شريعتي بالتوحيد، فأنا أتداوى وأخذ التداوي لقول النبي، وأخذ الدواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فأنا أخذه بموجب الإيه؟ بموجب التوحيد، فانتظمت لي الشريعة. فلا أنا الذي أترك الدواء والطعام والشراب ولبس الثقيل في البرد وغير ذلك توكلا على الله، أقول هذا تواكل وليس توكلا. فالتوكل على الله والاعتماد على الله مع أخذ الإيه؟ مع أخذ الأسباب. ولهذا يا أخواني لا تجد أعظم من أهل السنة، لا تجد أعظم من السنة انسجاما في الربط بين الأسباب وبين الإخلاص، في الربط بين الشريعة والقدر. فهم الذين يؤمنون بالقدر ويستقيمون على الشريعة، لا يعارضون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالله تبارك وتعالى هو الذي أمرني بالصلاة ونهاني عن الزنا، فإذا وقعت في الزنا قلت ظلمت نفسي، وإذا أقمت الصلاة حمدت ربي. لكن تجد الناس إما مركز على القدر لاغي الشريعة، وإما مركز على الشريعة لاغيا القدر. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسط، كان أهل السنة والجماعة وسطا بين الجبرية وبين القدرية، في الإيمان بين الخوارج وبين المرجئة، هم أسعد الناس بكل دليل ورد في الكتاب وورد في السنة. التوحيد لب القرآن، يا سلام، ونظام الشريعة، ونظام الشريعة. ليس توحيد المعتزلة، وليس توحيد الحلولية، وليس توحيد الصوفية. ولهذا تجد الشريعة عندهم منخرمة، وسر الملة الحنيفية. ولهذا قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا فملتنا حنيفية، حنيفية في الاعتقاد، سمحة في الأحكام، أحكامنا الشرعية سمحة، وعقيدتنا حنيفية لا تعرف الشرك، وخلاصة الدعوة المحمدية. شوف بقى، خد تعريف للتوحيد اهو، أو بيان فضله. التوحيد لب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة الدعوة المحمدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول لك توحيد الكلمة، توحيد الكلمة، أنت عرفت الأمة الأول كلمة توحيد؟ حتى توحد الكلمة على أي شيء أنت توحد الكلمة يا أخوان؟ على أي شيء نوحد الكلمة؟ على أي شيء؟ على أشعرية صوفية؟ أنا أشعري صوفي إخواني، ما شاء الله بارك الله فيك. وحتى الأمة على الضلال والانحراف، منهج ما فقه أستاذات الأمة، ما قال شيخ الإسلام أنا معتزلي أنا جهمي أنا رافضي أنا أشعري أنا سني، لا تفرق بين الأمة. ما قالها أحمد بن حنبل أنا معتزلي سني أنا قائل بخلق القرآن وبعدم خلق القرآن، أنا قائل بكل ما قال طالما أنه يصدر ممن نطق بالشهادتين وصلى الخمس صلوات. فين من سلفك في هذا؟ من سلفك يا رجل؟ من سلفك في هذا؟ أنا إخواني صوفي أشعري سلفي. عجيب جدا. أنا ليل ونهار، أنا حق وباطل، أنا ظلام ونور، كيف هذا؟ فإنه مقرر في العقل قبل الشرع أن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف يكون الشيء نفسه متحركا ساكنا؟ كيف يكون الشيء مظلما منورا؟ كيف يكون الشيء حقا باطلا؟ إلا على قواعد المميعين المتأخرين الذين يريدون أن يجعلوا دين الله سبحانه وتعالى مجمعا لهذه الضلالات والانحرافات. المهم أنا لست مدخلي، إنما أنا صوفي أشعري إخواني سلفي، إنما إياك تكون مدخلي، إياك تكون مدخلي. هذا هو لب التوحيد، هذا هو لب القرآن، توحيد الله سبحانه وتعالى، تركيز على التوحيد أولا. يقال لحكمة الطيار الذي كان يجاهد في أفغانستان، يقال له علما لا تنهون عن الشرك ولا تجاهدون الشرك؟ قال نحن نجاهد الشيوعية، ما نجاهد الشرك، نحن نجاهد الشيوعية. هذا ينقله العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى، نجاهد الشيوعية لا نجاهد الشرك، كيف هذا أصلا؟ أمور عجيبة، أمور عجيبة. ولهذا لما أقاموا دعواتهم على هذا، الصوفي والأشعري والإخواني والسلفي، كانت النتيجة بعد إخراج الشيوعي إيه يا أخوان؟ أن توجهت السهام إلى صدر كل واحد من هؤلاء، لأن الأمر لم يكن لله سبحانه وتعالى. ليس عبثا أن يربي النبي الأمة أولا على الاعتقاد الصافي الخالص نصف عمر الدعوة قبل أن يرفع بهم سيفا، قبل أن يرفع سيفا. يعني يا شيخ يعني تقصد ان احنا نربي الامه على التوحيد الاول قبل؟ بس دي يعني فريضه الوقت، عايزين نوحد ونجمع وبعدين بعد ذلك نربي؟ ابدا، لانك لو جيت بعد ذلك تربي، لو جيت بعد ذلك تربي سنختلف وسنعود اشر مما كنا واحنق مما كنا. ولهذا ممكن تجد البرلمانات تجمع مصطلح اسمه الاسلاميون، يعني كل واحد ينتمي الى الاسلام باي منهج اليوم، لكن غدا ستجد الحرب دائرة بين هؤلاء الذين يسمون بالإسلاميين. لو وجد معلم معالم التميز سوف نختلف، سوف نختلف. لو وجد معلم من معالم التميز سوف نختلف، لأن لن يتنازل أي واحد عن مبدأه، وعن أصله، إلا أن تبقى على هذا المنهج إلى أن تموت. إخواني، صوفي، سلفي، أشعري، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف، تبقى على ذلك إلى آخر الزمان. أما إذا أردت أن تميز يوما من الأيام نقول ما على هذا إيه اتفقنا، ولا اجتمعنا، هذا فراق بيني وبينك، لا يمكن أستمع معك على هذا. لهذا الاختلاف سيرد سيرد إن كنت صادقا، هيرد اليوم وهيرد غدا، فخليها اليوم. رب الأمة على التوحيد يا أخي، رب الأمة يا أخي على التوحيد الخالص، رب الأمة على الاتباع، رب الأمة على السنة. تسلم لك أمتك ولو أنه ما اجتمع عليك إلى نفر القليل، لكن يرجى البركة من وراء هذا النفر القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عبثا يا إخواني أن يجلس اليوم قل لا إله إلا الله، تبو بكرة قل لا إله إلا الله، تبو الشهر القادم قل لا إله إلا الله، تبو السنة الجاية قل لا إله إلا الله تفلحه، تبو اللي بعدها قل لا إله إلا الله تفلحه. كم سنة يا إخواني والمجتمع المسلم مشغول بأمر واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى؟ كم سنة؟ بالله عليك أنا لو أكلمك في التوحيد وأكلمك في معنى لا إله إلا الله كل يوم، ألا تأتي بعد شهر واحد بس لو أنا بديك 30 رسالة كل يوم رسالة في التوحيد في التوحيد، ظني بك لو صبرت مع الشهر يعني تكون بطلا. لكن أنا أظن مع الشهر الجد قول طيب يا شيخ فيش حاجة كده، الله يبارك فيكم الصلاة الحديث، فيش حاجة كده في أصول الفقه شيخ، يعني إحنا التوحيد والله عرفنا شيخ بقى كلام معروف، يعني إحنا عرفنا التوحيد، عرفنا التوحيد. ليس عمرا مديدا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، حتى إذا قويت العقيدة وتمكنت العقيدة من القلب وسط الابتلاء المأمور الصحابة بالصبر عليه، هذه المعاني الكليات ابن على التوحيد. ومن التوحيد في ذلك إفراد العبد ربه سبحانه وتعالى بكل شيء، وأنني لا أنظر إلا إلى رضاه ولا أخشى إلا من سخطه سبحانه وتعالى. فإذا عذبت تحول هذا العذاب إلى عذوبة إذا كان في جنب الله سبحانه وتعالى وذاته. حتى إذا رب النبي الأمة على ذلك وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا كان السيف الناصر، لكن الأول كان التربية على الإيه؟ على التوحيد. ولهذا إحنا إمتى مثلا نخلص يا إخواني منهج التوحيد؟ السؤال خطأ، منهج التوحيد ما ينتهي أبدا، منهج التوحيد ما ينتهي، منهج التوحيد معك إلى الممات، نربي الأمة على التوحيد. علشان كده وباختصار بسيط جدا انظر إلى تعلم التوحيد عند أي جماعة من الجماعات، فين تعلم التوحيد عند التبليغ؟ فين يمرون على البيوت وعلى النجوع وعلى كذا؟ السؤال الآن كم درس في كم درس أقام التبليغيون في بيلة، في كفر الشيخ، في المنصورة؟ كم درسا في التوحيد أقاموا الإخوان في القاهرة؟ الجواب واضح، أنت من المنصورة، أنت من القراء، أنت من العريش، أنت من الغردقة، أخبرني ببيان الدروس في التوحيد لهذا الطوائف وهذه الجماعات. لا تجد. قد يقول لك الأصل الأول عندنا التوحيد، نقول أي توحيد؟ فسروا لنا كذا التوحيد. وقد قلت لرئيس مرؤسائهم فسر لي التوحيد، فسر لي التوحيد. فما فسر التوحيد إلا بما يزيد على توحيد الربوبية، فالتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. فسر لنا التوحيد. قال الخليل الأول إبراهيم عليه السلام لما وضع في كفة المنجنيق حسبي الله ونعم الوكيل. ويدل على هذا الحديث الوارد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما وضع فين، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار. حسبنا الله ونعم الوكيل، توحيد خالص. زبدة ما في القرآن هو التوحيد، زبدة العبادة والشريعة وكل شيء أن يسلم ذلك العبد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما ضجت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقالوا ربنا خليلك يلقى في النار ليس لك خليل غيره، وأتاه جبريل عليه السلام وناداه يا إبراهيم ولك حاجة؟ قال أما إليك فلا، فجرد التوحيد وحقق التفريد. ولما فعل ذلك وأفرض الواحد تولاه الواحد سبحانه وجعل النار عليه بردا وسلاما. هذا أثر مشهور منتشر، ولكن هذا الأثر ضعيف ولم يثبت، لكن الثابت ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أنه إنما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد علم أن الخلق والاختراع لا يقدر عليه غير الله تعالى، كذلك جميع خصائص الربوبية كالنفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة وإصباغ النعماء وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، مع قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا الذي انفرض بالخلق ينفرد بإجابة الدعاء. ولهذا هناك تلازم يا أخواني بين إيه؟ بين أنواع التوحيد الثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هناك تلازم. فمن اعتقد أن الخالق هو الله لابد أن يعتقد أيضا أن المدعو هو الله وأن المعبود هو الله، وأن الخالق هو الله والمعبود هو الله أيضا، فإن الله عز وجل ينادى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذه الآيات الشريفة من أجل آيات التوحيد وأعظمها دلالة على اختصاص الرب سبحانه بذلك دون كل أحد من خلقه، لأن في أول كل آية منها قوله أمن. أمن هذا استفهام يراد به إخوان، يراد به النفي، يعني لا أحد مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النفي بالاستفهام كان أبلغ ما يكون من أنواع النفي، لأنه يشرب معنى التحدي، هل من خالق غير الله؟ المراد النفي يعني لا خالق مع الله. لكن إنما قال الله تبارك وتعالى ذلك هل من خالق غير الله، قال العلماء إذا كان النفي بالاستفهام فإنه يكون أبلغ النفي، لأنه يشرب معنى التحدي، يعني هل من خالق غير الله تخبرون به؟ أين هؤلاء؟ لا خالق مع الله، ومن كان عنده خالق غير الله فليأتي به. هل تعلم له سميا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هاتوا قولوا. وإذا كان كذلك فكيف يكون هناك معبودون مع الله؟ إذا انتفى الخالق مع الله يجب أن ينتفي المعبود مع الله، وكما انفرد الله بالخلق ينبغي أن ينفرد بالإيه؟ بالعبادة. هذه كلمات سبقت تركز على قلبك ووقتك، وأعظم ما يكون للقلب وأعظم ما يعمر به الوقت التوحيد الذي هو لب القرآن وأساس هذه الملة، والذي هو أعظم ما أمر الله عز وجل به على الإطلاق، والذي هو الذي وهو الذي تطمئن به القلوب، وهو الذي ترقى به الأرواح وتصعد إلى بارئها، وهو الذي يتفاضل الناس به يوم القيامة على حسبه، وهو الذي يمتنع أحد أن يخلد في النار بسببه ولو أتى من الذنوب ما بلغت عنان السماء. خذ هذه الوصية الأخرى إن كنت قد نقشت الوصية الأولى على قلبك. نقشتموها يا إخوان؟ نقشتموها فين؟ في القلب اللي هو بقى الشرايين والأورطة والأوردة ولا إيش؟ القلب. واحذر من الغلو، احذر من الغلو، فإنه شر من التنقص بالصالحين، أو شر من تنقص به الصالحون، فإنه شر من التنقص بالصالحين، احذر من الغلو، فإنه شر من التنقص بالصالحين. والمعنى قد يغلو الإنسان في شخص فيرتقي به فوق مرتبته، وقد يذم إنسان شخصا فينزل به عن مرتبته، كل منهما ضلال مبين. وذلك لأن التنقص عدوان على البشرية، والغلو عدوان على الإلهية. لا ده كلام جميل بقى، كلام راقي جدا. الغلو في الشخص، أنت تأتي إلى شخص معين تغلو في هذا الشخص فتقول هذا الشخص ليس مثله أحد ولا يخطئ ولا كذا، يبقى ارتقيت به فوق مرتبته. يعطي إذا دعي ويلبي إذا سئل ويفرج الكرب إذا توجه إليه، يبقى هذا غلو ارتقيت به فوق مرتبتي لتجعله في مرتبة الألوهية. هذا الشخص من العلماء، هذا الشخص ضال، هذا مضل، هذا فاجر، هذا كذا، تنقصت هذا الشخص عن قدره الذي ينبغي أن يكون، تنقصت به، غلوت فيه. كلاهما يا أخواني ممنوعان ولا مقبولان؟ ممنوعان. هذا شر وهذا شر، فأي الشرين أعظم؟ أن تنتقص العالم أو الصالح، ولا أن ترتقي به فوق مرتبته لتجعله في مرتبة الإله؟ انظر بقى، يقول واحذر من الغلو فإنه شر من التنقص بالصالحين، وكل منهما ضلال مبين. وذلك لأن التنقص عدوان على البشرية، والغلو عدوان على الإلهية. يا سلام يا سلام، املأ قلبك بالكلام السلف، كلام عظيم. طب تنقص البشرية، التنقص الذي هو عدوان على البشرية أعظم شرا أو الذي هو عدوان على الإلهية؟ العدوان على الإلهية. كما أن التعطيل شر من التمثيل، مع أن كل منهما كفر، فإن التمثيل يتضمن إثبات وجود ناقص، والتعطيل يستلزم العدم، والوجود كيفما كان خير من العدم بكل حال. ايه دي؟ ايه لا عيرة هذه؟ عيرة سلفية وشهب محمدية. كلام جميل، كلام جميل. التعطيل شر من التمثيل. لماذا التعطيل شر؟ وكل منهما شر، ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والإيه والممثلة، كل منهما شر. شوف سبحان الله، حتى العلماء ما لما بيجي ينصحه ويعظه برضو بالإيه، بالعلم وبرضو بالأصول. ولهذا احنا بنقول أصول التربية، أصول الزهد، أصول العبادة، أصول الاعتقاد، أصول الكسب الحلال، كل هذا أصول عند أهل السنة والجماعة في الكتاب والسنة. لا تظن أن في حاجة اسمها علم التصوف ما لوش دعوة بالكتاب، وتقول مثلا أن هذا علم دنيا يا أخي ما لوش دعوة بالشريعة، وأن هذا علم تربية ما لوش دعوة بالعلم، وأن هذا علم ما لوش دعوة بالتربية. من قال لك هذا؟ إنما يقول هذا ناقص الحال الجاهل بالمقام الذي ينبغي أن يكون عليه الأنام، كما تركهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا، كتاب العقيدة متضمن للتربية، متضمن للعبادة، متضمن للوعظ، كتاب الوعظ متضمن للعقيدة، متضمن للعلم، متضمن لكذا. هذا رحمه الله تعالى يعظك بهذه الموعظة الجليلة. والله هو أمر عجيب. قوم غلوا فعطلوا، غلوا في الإثبات فعطلوا، غلوا في النفي فعطلوا، وقوم غلوا في الإثبات فمثلوا وهم الممثلة. هؤلاء غلوا في التنزيه المعطلة حتى عطلوا ما ينبغي أن يكون لله، ليس سميعا ولا بصيرا، غلوا في التنزيه، ألك ما يليق بلا أن يكون حتى عطلوا من صفاته. قابلهم آخرون فغلوا في الإثبات، الله سميع بصير، له يدان، له كذا، حتى وقعوا في التمثيل فجعلوا يديه كأيدينا وجعلوا وجهه كوجوهنا. هذا غلو، ولذا ذكره رحمه الله تعالى في التحذير من الغلو. هذا غلو أفضى إلى التعطيل، وهذا غلو أفضى إلى التمثيل، وكل منهما شر مستطير. لكن أي الشرين أعظم؟ قال: فإن التمثيل يتضمن إثبات وجود ناقص، إثبات وجود الرب، بس وجود ناقص يماثل المخلوقين. وأما التعطيل فيستلزم العدم، ليس وليس وليس. ولهذا المعطل يعبد إيه؟ عدما، حتى تجد الوجود حتى هذا ممنوع في الواقع، لأن عندهم الوجود ده وجود في الذهن بس، لأن لا يمكن يكون فيه موجود حقيقي لو له صفات. هؤلاء عطلوا جميع الصفات. هل فيه ذات هذه الساعة موجودة لا صفات؟ هذا الكأس موجود يبقى له صفات. أي موجود له صفات، الهواء صفات، الماء صفات، كل شيء له صفات. فلما عطلوا الباري عن الصفات جعلوه معدوما، وإن قالوا نؤمنوا بالوجود لكنه وجود في الذهن فقط ليس وجودا حقيقيا. والتعطيل يستلزم العدم، والوجود كيفما كان خير من العدم بكل حال. احذر الغلو. ولأجل درء مواد الغلو عن قلوب الأمة قال سيدها وسيد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم: لا تطرني كما أطرت نصارى ابن مريم، عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقلوا عبد الله ورسوله. الله أكبر، قطع النبي المادة. لا تطرني كما أطرت نصارى إيه؟ ابن مريم، لا تبالغوا في مدحي، يا فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من عيومك علم اللوح والقلم. حتى ارتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة من يا أخوان؟ الرب سبحانه وتعالى، الرب سبحانه. هذه بردة البصيري اللي اليوم 12 هتجدها ايه تلقى بقى في القنوات الصوفية وهكذا، والصوفية هذا موسمهم اللي هو 12 من ايه من ربيع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموسم عندهم موسم الإلحاد والكفر والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس موسم الاتباع. نعم، هما لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما سمع أنت سيدنا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، انتبهوا من استدراج الشيطان لكم. هذا لمجرد أن قال له أنت سيد، أنت سيد. وما لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقى بهذا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا يقول؟ سيسل سيفه ويقتل قائله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى. ولما قال له الرجل ما شاء الله واشئت، حرف جر بس، حرف جر يقتضي الجمع بلا ترتيب، فيفهم من ذلك أن مشيئة النبي مع مشيئة الرب، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولما خير بين أن كنا نبيا ملكا أو عبدا رسولا، نظر إلى جبريل، نبيا ملكا أو عبدا رسولا، نظر إلى جبريل كالمستشير له، فقال له: يا محمد تواضع لربك، فقال: بل عبدا رسولا. والنبي الملك كسليمان عليه السلام، قال الله تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وامنع من شئت، فإنا لا نحاسبك. والعبد الرسول هو الذي يضع حيث أمر. إذن الفرق هنا إيه؟ عايز يقول في فرق بين إيه؟ بين العبد الإيه؟ بين رسول الملك الذي يضع حيث يرى، حيث يأمر، وأما العبد الرسول فهو الذي يضع حيث أمر. طبعا دي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم، وشاهد هذا قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت، ليس لك من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، إذن هو أقام رحمه الله تعالى هذه المقدمة العظيمة في مسألة الغلو، وحذر من الغلو في أمرين: الغلو في التنقص، والغلو في المحب. الغلو في المحبة حتى ترفع الرجل فوق قدره، والغلو في التنقص حتى تنزله عن مرتبته التي ينبغي أن تكون. مثل ما نقول لا يعطى العاصي الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا العدل الذي علمنا إياه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا دخل بك رحمه الله تعالى إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فلا ينبغي لنا أن نغالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي منعنا وحاسب الرجل لما قال ما شاء الله وشئت، حسبه صلى الله عليه وسلم وقال قل ما شاء الله وحده، وهو الذي علم الأمة ذلك فقال وسد الباب: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن قلت، ولهذا كان النبي عبد الله ورسوله ولم يكن صلى الله عليه وسلم نبيا ملكا، وإنما كان عبدا أي رسولا. والفرق بين المقامين إن النبي الرسول يفعل ما أمره الله عز وجل به، فيكون أمره على أمر الله سبحانه وتعالى. وأما الملك، النبي الملك، هو الذي أعطاه الله عز وجل الاجتهاد في ذلك فيأمر، وإن كان كل ذلك كل منهما نبي وكل منهما من عند ربه سبحانه وتعالى. فإن قلت فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأجل الوسائط، وقد أقامه مولاه سبحانه مقام نفسه في مثل قوله إن الذين يبعونك لما يبعون الله. مقام نفسه يعني الله ما يغيب حتى يقام أحد مقامه، ولكن يعني جعل أمره كأمره، جعل طاعته كطاعته، جعل ما وهكذا، وجعل محبته من محبته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك كأنما يبايعون الله، لأن مبايعتك هي بيعة أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى يحبها الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول، من أطاعك فقد أطاع الله. وقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما معنى الواسطة في هذا المقام؟ ما معنى إن النبي سيد الخلق وأجل الوسائط؟ طيب لماذا يا أخواني هو هنا سيفسر الواسطة؟ ليه يا أخواني؟ ها؟ ولم يكتف بأنه أجل الوسائط وخلاص؟ لماذا؟ ها؟ حتى يعلم أنه ليس بين الله، ماشي ها؟ يعني طيب يعني إذن عايز يقول برضو إيه؟ عاوز يقول إن كلمة واسطة هذه لا بد أن تفصل، وأن يعلم أن هناك واسطة لابد منها والإيمان بها، وهناك واسطة شركية تخرج العبد عن الإسلام. فأقول لك مع الاختصار والاقتصار: اعلم أيدك الله وإيانا بروح منهم، أو بروح منهم، بروح منهم أي برحمة، أن هذا الباب يحتاج إلى التفصيل. فإن من أنكر الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه مطلقا فقد كفر وجحد حقائق الرسالة. جحد الوسائط، حتى الرسل ما جعلهم وسائط، وقال إيه؟ حدثني قلبي عن رب. فمن أنكر الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه مطلقا فقد كفر وجحد حقائق الرسالة. قال تعالى: وما آتاكم الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هذا إثبات للإيه؟ للواسطة، ولكنها واسطة إيه؟ شرعية. ومن أثبتها مطلقة في كل شيء فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ومن أثبتها في كل شيء حتى جعلها فيما بين العبد وبين ربه، إذا دعا، إذا ذبح، إذا نذر، إذا أطاع الله، فاحتاج إلى من يتخذه وسيطة إلى الله تبارك وتعالى فيعبد من دون الله من أجل أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الوسائط الشركية، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما باب معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير ذلك من واجبات الشريعة ومستحباتها ومحرماتها ومكروهاتها ومباحاتها وما يتعلق بهذا الباب جميعه، فلا بد فيه من الواسطة، لازم واسطة. أعرف بها ربي وأسماءه وصفاته وحقوقه، لابد من وسيطة أعرف بها الحلال والحرام وما يحب الله عز وجل وما يبغض. طب هذه الوسيطة تكون من يا أخوان؟ هذه الوسيطة تكون من؟ هذه وسيطة الأنبياء والمرسلين، لأن جبريل حمل وبلغ، والرسول المعصوم أنظر وبشر، والصدر الأول حفظ وأوصل، وهلم جرى، فهذا الباب أمره معروف مشهور. يبقى لابد أن يكون بين الخلق وبين الحق واسطة تبلغ عنه سبحانه وتعالى. جبريل بلغ، يبقى هذا صار واسطة. النبي بلغ، إذا صار واسطة. الصحابة بلغوا، يبقى صاروا وسطاء وسائط. العلماء من بعدهم فكذلك، فيبقى العالم واسطة بين الحق وبين الخلق إذا كان على مراد الحق سبحانه وتعالى باتباع الكتاب واتباع الإيه. يبقى لابد من وسطة يا أخوان تحمل الناس على معرفة مراد الله عز وجل، لازم من وسطة. لكن دي وسطة شركية؟ لا. وسطة نهى الله عنها؟ لا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه. يبقى الله جعل وسطة إلى العلم اللي هي إيه؟ العلماء، نسأل. جعل وسطة إلينا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. جعل جبريل الذي نزل بهذا القرآن على النبي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي إيه؟ مبين. وطبعا رب قادر أصلا أن يهدي من يشاء وأن يضل من يشاء بغير وسائط، ولكن لتقوم الحجة على الإيه؟ على الخلق. بل وجعل الرسل من جنس من يرسل إليه، فهم بشر، وجعلهم بلسان من يرسلون إليه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. كل هذا يا أخواني لتنقطع المعذرة ولا يبقى لمحتج حجة. لو جاءنا رسول إنجليزي لقلنا نحن عرب ما نفهم. طيب جاءكم العربي، واخد بالك، جاءكم العربي، فقامت الحجة بذلك. نعم، لولا أنزل عليه ملك، هكذا يقول. المهم أي سبب وخلاص. وقد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا. نعم. وأما باب خصائص الربوبية كالخلق والرزق وإجابة الدعاء ونحو ذلك، فإنه أمر يتولاه الله بنفسه. اللي سبق في باب عادة الحلال والحرام وما يحب الله وما يرضى، دي فيه الوسائط التي تبلغ عن الله. أما أمر بقى الرزق والخلق فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، تنقطع بقى الوسائط. ولهذا لما جاء الرجل حديثه في الصحيحين من حديث أنس، لما انقطع المطر قال إيه؟ يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا. ما قالش يا رسول الله اسقنا، وإلا ما احتاج أنه يجي إلى المسجد، في بيتي يقول يا رسول الله اسقنا. لكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأن النبي لا يسمعه وهو في بيته، فجاء إليه في مسجده، فكان توسلا بدعاء ادعو الله الرجل الحاضر الموجود الذي وجهه هذا الرجل وهو على منبره. يبقى النبي لا اختصاصاته، لا يدخل فيما يختص به الرب، هو النبي على العين وعلى الرأس، سيد خلقه، لكن يعبد من دون الله. ولهذا من لم يفقه هذا وقع فين؟ يعني لو يسمع واحد صوت الكلام احنا نقول لك لا تسمع لهؤلاء ولا تحضر لهؤلاء. ليه؟ لأن هؤلاء ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بننتقص ليه؟ لأننا نقول لا يعلم الغيب. بننتقص ليه؟ لأننا نقول ليس له شيء من الخلق. بننتقص ليه؟ لأننا نقول ليس له شيء من الرزق. بننتقص ليه؟ لأننا نقول ليس له شيء من إجابات الدعاء. ده نحن أحبابه، ده هكذا رب الأمة ورب الصحابة على ذلك، حسب الأمة على حرف الجر، لما جر يجر صاحبه إلى ما لا يليق، وجره صلى الله عليه وسلم إلى الحق وقال ما شاء الله ثم شاء محمد ومنعه. هذا حرف جر لا يعمل هنا،
أقصد حرف عطف، حرف عطف، حرف، حرف واحد، حرف عطف، لكن على ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لا ينعطف على ربه سبحانه وتعالى فيما يكون من واجبه الترتيب، مع أن النبي له شيء من ذلك، فللنبي مشيئة وللرب مشيئة، لكن امتنع مقام تكون فيه المشيئتان متحدتين، فكيف يطلب من النبي ويجعل للنبي ما لا يكون له أصلا، لا على وجه الانفصال والاقتصار ولا على وجه الترتيب. المشيئة للنبي مشيئة ولا مشيئة، لكن النبي منع أن تكون مشيئته مع مشيئة الله تبارك وتعالى بلا إيه، فكيف يجعل له شيء من الخلق وهو ليس له أصل أصلا شيء من الخلق، لا على وجه التبعية ولا على وجه الإيه الاستقلال، يبقى ده أمكن ولا لا؟ إنما أقول لك بردة البصيري ليس بين المخلوقين وبينه سبحانه فيه ملك مقرب لو مما اختص الله به ولا نبي مرسل، قال تعالى خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ إن الله هو الرزاق، ما من دابة إلا الله يرزقها، من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي الملك، وما لهم فيما من شرك نفي الشراكة، وما له منهم من ظهير نفي الإعانة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نفي الشفاعة حتى الشفاعة، نفي الشفاعة إلا أن تكون من الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة إيه جميعا، لكن تقول الرسول بما يعطيه الله، فلا تنافي بين كون النبي يشفع وبين قول الله قل لله الشفاعة جميعا. ليه يا أخواني؟ ليه لا تنافي؟ ها؟ عارف، من عارف ولا بسألك كده عبثا، عارف ان انت سرحت من رحت المطرية وجيت اياك حد يسرح، خلي بالكم. لا تنافي بين قول الله قل لله شفعته جميعا وبين كون النبي شفيعا للخلق لمن يشاء الله عز وجل يوم القيامة، وكون المؤمنون يشفعون، كيف لا تعارض؟ ها؟ يعني شفاعة النبي ليست استقلالية بل بإذن الله بعد الرضا، تمام؟ طيب، فعادت الشفاعة إلى مين؟ إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي سامح، الذي أعطى النبي الشفاعة وأعطى المؤمن الشفاعة، فكانت الشفاعة لله جميعا. وهذه يقولون هذه الآية التي قطعت عروق الشرك من القلب. أنت الآن هتيجي للشيخ بدير ولا تيجي للمعداوي ولا تيجي عاوز من عنده إيه؟ هل يملك من الخلق شيئا؟ لا. استقلالا؟ لا. طب هل عاون الله في شيء أو له شراكة في الملك؟ هل المعداوي أو أبو غنام مسكين مثلا بيلة بس؟ لا. حتى سألهم أهل بيلة؟ لا. طب هل لهم معاونة في الخلق؟ لا. طب هل يشفعون لي من غير أن يأذن الله سبحانه وتعالى؟ هل سيكون لهم الشفاعة؟ الله أعلم. إذن لما تقول يا فلان أعطني؟ بأي حق؟ الذي يعطي من؟ فلما الله، فلما جعلت هذا الحق لفلان؟ وطبعا عشان بتوع بيه لما يزعلوش بقى من معدو وابو غنام، نقول حتى ولا الرسول، ولا ينبغي لواحد أن يقول يا رسول أعطني، فضلا بقى عن المعدو بدير وابو بدر، واخد بالك؟ ما ينفعش. ولا يسأل النبي، حتى النبي لا يسأل صلى الله عليه وسلم. ولما كان قوم يدعون المسيح، وقوم يدعون العزير، وقوم يدعون الملائكة كما ذكر ذلك طائفة من السلف، أنزل الله عز وجل قولا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، مهما تدعو هؤلاء إلى آخر الدهر لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا حتى تحويل هذا الايه الضر، فإذا عجزوا عن التحويل بس فكيف يملكون رفعه؟ أبدا. إذا أنا عندي مرض من الذي يشفين يا إخوان؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وهو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة، أولياء الله منشغلون بطاعة الله واستعمال الوسائل التي تقربهم إلى الله وأما أنتم فمنشغلون بأولياء الله عن الله سبحانه وتعالى. إن كنتم متبعين لأولياء الله حقا فاعبدوا الله كما عبده أولئك الأولياء. أنت تعبد حسينا، تبو حسين كان يعبد من؟ أنت تسأل حسينا، تبو حسين كان يسأل من؟ يسأل الله. هل سألت الله كما سأله الحسين؟ إن عذاب ربك كان محظورا. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.
ما كان قوم يدعون المسيح وقوم يدعون العزيرة وقوم يدعون الملائكة كما ذكر ذلك طائفة من السلف، يعني ذكر طائفة من السلف في تفسير هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلم يكن كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله كالمسيح والعزير والملائكة هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا أحد التفسيرين عند السلف. فأثبت سبحانه أن المدعوين صالحون لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون ويخافون، وبين سبحانه أنهم مع ذلك لا يملكون الإجابة لئلا يتوهم المشركون ومن فيهم من أرقائهم أو رقائقهم أن النهي يقتصر على الأصنام وغيرها من الأوثان، وأن الصالحين يجوز دعاؤهم بظهر الغيب والاستعانة بهم والاتكال عليهم، فإن هذه الأمور من خصائص الربوبية. هذه فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا. يعني بيان هنا رحمه الله تعالى أن هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة إلى آخره، هذه الآية على قول بعض المفسرين أنها كانت في هؤلاء الذين يدعون المسيح ويدعون عزيرا ويدعون الملائكة، فلما نهى الله عز وجل عن ذلك وبين أن ذلك شرك وأنه لا يجوز التعلق بأي أحد على الإطلاق مهما كان، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، وأن الملائكة وأن الأنبياء وأن الصالحين بحق هؤلاء يدعون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه ولا يعبدون غيره، فإذا تبين ذلك وأنهم صالحون انقطعت شبهة يوردها القبوريون كثيرا، ألا وهي إيه؟ شبهة التعلق بالصالحين. تأتي تقول له أنت ليه رايح للحسين ورايح للبدوي ورايح لزينب وكذا، ماذا يقول لك؟ يقول يا أخي اتق الله، أتدري من هؤلاء يا أخي؟ هؤلاء من؟ أتدري من؟ من الحسين؟ جده من؟ وأمه من؟ وأبوه من؟ أنت تعتبر أن هذا الشرك؟ اتق الله، لا يسمعونك بس، اتق الله وكذا. فعظم عندهم الشرك أنهم صالحون. طيب تقول هذه كعبادة الأصنام، يقول أعوذ بالله، أنت تجعل حسين كالحجر، تجعل حسين كالشجر. فبين هنا رحمه الله تعالى أن هذه الشبهة مدحوضة. ليه؟ لأنه لا فرق بين الملك المقرب والنبي المرسل والعبد الصالح ولو كان صحابيا إذا صرفت له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى ما يشفع لك هذا. طيب يأخذ هذا المعنى بقى فينقله إلى قاعدة عظيمة جدا من القواعد الأربع. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين يضحط هذه الشبهة بأوضح من هذا فيقول في قواعد الأربع أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم ومنهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. ما قال أنا بقاتل من عبد الأحجار إنما من عبد الملائكة، لا. ما قال أنا بقاتل من عبد الصالحين أما من عبد الأنبياء، لا. ما قال. هل فرق النبي في قتالهم؟ لا. ليه؟ لأن العلة واحدة، الشرك صرف حق الله سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى غيره. يبقى سواء، ولهذا هم يركزون على تراجم من يدعونهم من دون الله، ترجمون للحسين وترجمون لأهل البيت، أهل بيت رسول الله
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعون من الذهاب إليهم ومن زيارتهم. شوف شوف انظروا ماذا يقولون، من زيارتهم مش من عبادتهم، ما يجرؤون على القول بإيه؟ بعبادتهم، وإنما يقولون من زيارتهم. يبقى الأول تورطت في جريمتين عندهم، الجريمة الأولى أنك لا تحب أهل بيت رسول الله، الجريمة الثانية أنك تكفر بزيارة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لي أعناق الحقيقة. لا أقول هؤلاء يمنعوننا من عبادة أولياء البيت، أولياء البيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يمنعوننا من دعائهم ومن عبادتهم ومن التوجه إليهم. فإن قال ليس هذا عبادة، قلنا له عرف لنا ما العبادة، عرف لنا ما العبادة. فإن عرف العبادة اتضح أن ذبحه ونظره واستغاثته وتوكله كل ذلك هو العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله. إياك نعبد، اعبدوا ربكم، أول فعل وقع في القرآن الأمر بالعبادة على وجه الاختصاص له سبحانه وتعالى، أول فعل وأول أمر في القرآن اعبدوا ربكم. فأول فعل نعبد، وأول أمر اعبدوا، فدل ذلك على أن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. وقد نهى الله رسوله عن الشرك ومتعلقات في مواضع لا تحصر، بل هذا التجريد للتوحيد هو قطب دين الإسلام، فاثبت فيه بلا تردد، تسعد وترشد إن شاء الله تعالى. جزاه الله خيرا صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن الحبال، إن كان من يصنع الحبال فنعم صناع الحبال إن كانوا على التوحيد الخالص. أعظم ما أوصى به هنا التوحيد. هؤلاء بعضهم من بعض أئمة السنة، بعضهم من بعض، وهم أتباع الأنبياء، فأعظم ما أوصى به الأنبياء التوحيد. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا العالم يجي أعظم ما يوصي به التوحيد، التوحيد التوحيد التوحيد، نعم التوحيد التوحيد التوحيد، كل شيء التوحيد، ما نترك أبدا توحيد الله سبحانه وتعالى. أمال أنت ما بتتكلمش عن توحيد الحاكمية ليه؟ مين اللي قالك؟ إفراد الله بالحكم هذا من التوحيد الذي أوجبه الله عز وجل على الخليقة. ألا أمال أنتوا بتقولوا اللي بيقولوا توحيد الحكمية اللي بيقولوا قسم رابع، واللي بيقول أخص الخصائص، مش اللي بيقول هو من توحيد الله كإفراد الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج بكل شيء، كذلك يفرض الله عز وجل بالحكم. يعرف إحنا ماذا نأخذ عليك؟ نحن ما نأخذ عليك أنك أدخلت الحكمة في توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن نأخذ عليك أنك أفردت الحكم بنوع من التوحيد مع أنه داخل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإما أنك جاهل بالتوحيد أصلا فاحتكت إلى قسم رابع، وإما أنك عالم بالتوحيد فأفردته على وجه الغلو وجعلته من أخص الخصائص، وذاك لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. لهذا أفتى العلماء بأن من جعله قسما رابعا أو جعله من أخص الخصائص أن هذا ضلال مبين وهو المتبع. عرفت ما الذي نأخذه؟ يعني أنت شيخ ما افترش القانون الوضعية؟ نرى القانون الوضعية؟ نتحكم عن القانون الوضعية؟ وهل يسع مسلم أن هو يؤمن بهذا؟ أن الحكم هو لله؟ ألا أنت ما كفرتش الرئيس؟ فرق يا رجل بين التكفير لمن حكم القانون الوضعية وبين رد التحاكم من القانون الوضعية. ما هو ده إشكالكم؟ إشكالكم أنكم لا تتعلمون، إشكالكم أنتم تقلدون، توجع لكم حلقات الابتداع في أذانكم وتمشون وراءها. إشكالكم أنكم تأخذون العلم ممن؟ ألستم الذين رفعتم تفسير القطب حينما فسر الكلمة بهذا وفقط وحاكم الناس وجهل المجتمعات، وجعلتم هذا في قطب القضية الأولى العظيمة المباركة التي نافح حولها حتى استحق بها أن يكون سيدا وقطبا؟ يبقى أنتم ما تعلمتم، علمكم سقفه قطب والمودود وهؤلاء، لكن أنتم ما تعلمتم من علوم السلف ولا أخذتم من كلام أهل العلم. ما من الذي ينكر أن يكون الحكم مما ينفرد الله عز وجل به؟ نعم الله يوفى، إن الحكم إلا لله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أحد يقول غير هذا؟ في مسلم على وجه الأرض يستطيع أن يقول غير هذا؟ لكن قضية التكفير شيء، وقضية هذا شيء آخر، قضية أنه قسم رابع ومن أخص الخصائص شيء، وقضية أنه داخل في التوحيد شيء آخر. تعلموا، إذا تعلمتم زال هذا الإشكال، زال هذا الإشكال، بدلا من أن تتمحوروا حول هذه القضايا. أنتم جعلتم عندكم الحاكمية هي القسم أخص الخصائص، وأهل الحلو والاتحاد جعلوا التوحيد عندهم، أنتم جعلتم التوحيد حاكمية، وهؤلاء جمع جعلوا التوحيد عندهم أن الله فرق بين ربنا وبين عبد، والمعتزلة جعلوا التوحيد عندهم نفي الأسماء والصفات. جعلتم كل هذا، هؤلاء كل منهم تكلم في التوحيد واختص بنوع من هذه الأنواع التي يتمحور حولها. أما نحن نقول أنواع التوحيد كما هي مذكورة في القرآن، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نحن نتقيد بالنص، نحن متبعون لست مبتدعين. ولهذا قلنا من الذي قال إن من أخص الخصائص الحاكمية؟ هاتونا من الذي قال ذلك؟ عبارة من هذه؟ هي عبارة قطب. لا إله إلا الله، لا مشرع إلا الله، فصرها من؟ فصر قطب المودودي. دي القضية. إنما أهل السنة ماذا يقولون؟ لا معبود حق إلا الله. من اللي قال لا مشرع إلا الله؟ هي داخلة في المعنى، لكن من الذي قال لا معبود حق إلا الله؟ يعني لا مشرع إلا الله، وبالتالي ننفي جميع العبادات الأخرى أن تكون داخلة في هذا. فهذا التجريد للتوحيد هو قطب دين الإسلام، فاثبت فيه بلا تردد تسعد وترشد إن شاء الله. وسأذكر لك كلاما يقرب الأذهان من فهم هذا الشأن. اعلم أيدك الله وإيانا، هذا من حسنه رحمه الله تعالى، من حسن تصنيفه، فإنه يدعو لنفسه ولمن يسمع ويقرأ. اعلم أن المؤمن إذا قام في جوف الليل حيث هدأت الأصوات ونامت العيون إلى مناجاة الله ودعائه، فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع السر والنجوى ويعلم السر وأخفى، وأنه مدبر له قادر على جميع مراداته، وهو كذلك تبارك وتعالى. وإذا قام في ليلة أخرى وقال مثلا كما يفعل كثير من الناس: يا سيد الشيخ، أنا في جنبك، أنا في جوارك، شئ لله، أطلب لي من ربك كذا وكذا، ونحو هذا الكلام الذي جرت به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، فلولا أنه يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر، وأن سره يطلع على ما هو فيه، ولو كانت المسافات المحسوسة بينهما بعيدة، وأن هذا أمر مطلوب له عند النفوس، هذا أمر مطلوب له عند النفوس ثمرات نافعة، لولا جزمه بذلك ومثله لكان الخطاب منه على وجه العبث الذي لا يستحسنه عاقل، أو التلاعب في العبادة الذي لا يجوز بحال. لولا أنه يعتقد أن المدعو هذا يملك نفعا ويدفع ضرا وإلى آخره، لولا هذا لما سأل وإلا لكان عبثا. وإذا اعتقد الشيخ ونحوه أنه يظهر الغيب ويسمع ويعلم ويقدر ويدبر، فما الذي ترك لربه سبحانه في هذا الباب؟ ما الذي تركه لربه بدلا من أن يقوم في جوف الليل فيصف القدمين ويناجي ربه: يا رب، يا مقلب القلوب، يا ذا الجلال والإكرام، إلى غير ذلك، ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذا ما قام هذا المقام، وقام بمقام وهو مقام التوحيد، وقام بغيره من مقام الشرك، وقال: يا فلان، يا بدوي، أنا في جوارك، أنا في كذا، أنا في كذا، إلى آخره، ما الذي تركه لربه سبحانه وتعالى؟ ما الذي يختص به الرب عز وجل؟ إذا دعونا غيره، وإذا ذبحنا لغيره، وإذا نظرنا إلى غيره، وإذا خفنا من غيره خوفا لا يليق إلا منه سبحانه وتعالى، وإذا توكلنا على غير توكلا لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، إذن ما الذي يبقى من حقوق للرب سبحانه وتعالى؟ هؤلاء في الحقيقة ما فرقوا بين رب وعبد، ولو ما قالوا بالحلول والاتحاد إذ جعلوا الحق واحدا. فما الذي ترك لربه سبحانه في هذا الباب من خصائص ربوبيته وحقائق إليته؟ لقد ضل من اعتقد هذا وخسر، حيث جعل عظمة الوحدانية لأحد البشر. وأكثر النفوس في مثل هذه الأزمنة لا تتفطن لهذه المصيبة العظيمة. يا سبحان الله، في الزمن هو في 106 ما تفطنوا هذه الحقيقة، فما بالك في 114 و15؟ كيف يفعل الناس؟ فقد عم الجهل بهذا وطم، حتى أصبح دعاء هؤلاء أمرا هو التوحيد بعينه، وأن الناهي عن ذلك هو الضال بعينه. ولهذا لا يخلو مولد من هذه الموالد إلا وفي دعوة إلى الشرك الصريح. ألم يقل من يوسم بمحدث مصر الأول في مولد السيد البدوي قائلا: الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. وقد قهرها الغلو والعوائد الفاسدة، فإلى الله الشكوى وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى في تجريد التوحيد: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. توحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب بالنصر بالنعمة بكل شيء بالعبادة بالتوجه، إفراد الله سبحانه وتعالى بهذا كله. إخواني لو تلاحظون وتسمعون سبحان الله ما عليه الصوفية تحمدون الله سبحانه وتعالى، تحمدون الله. يا إخواني دول ناس قد يكونوا على ذكاء وحصلوا من العلوم ما حصلوا، ولكن لم يرزقوا الهداية ولم يرزقوا التوفيق، ولهذا تراهم يرسبون في هذا. فالخليل الأول إبراهيم عليه السلام قد تقدم ذكر توحيده وتجريده، وأما الخليل الأكمل محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقاماته العالية ومواقفه الرفيعة في هذا الباب الأشرف لا تحصى إلا بكلفة. عشان نحصي بقى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بقى في التوحيد وتجريد النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، فإن النبي أعطي أكمل ما أعطي نبي من الأنبياء في كل مقام من المقامات، في مقام العبادة، في مقام التوحيد، في مقام الجهاد، في كل مقام أعطى الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم فيه أعلى المقامات. ولنقتصر في هذا الموضع على إيراد مضمون خبر واحد تضمن تحقيق هذا المقام وتكميله، وهو قوله لما تسلل أحد جبابرة الكفار إليه في بعض الغزوات وقت غفلة الصحابة رضي الله عنهم وتفرقهم تحت الأشجار لشدة الحر وانفراده وحده نائما تحت الشجرة، ولما فتح الكافر ولما قام الكافر واخترط السيف من قرابه وقال له بعد أن فتح الرسول عينيه: من يمنعك مني يا محمد؟ يا الله، من يمنعك مني؟ ما بقي شيء أبدا، ما بقي شيء. أخذ سيفه والنبي متجرد عن السيف والنبي أمامه بشر وما عليه إلا أن يعلوه بسيفه فيضربه فيفرقه قسمين. هذه الأسباب المادية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله. هل اهتز النبي؟ أبدا. هل تغير وجه النبي؟ أبدا. هل قال النبي أفكر؟ أبدا. هل قال دعني أصلي ركعتين أولا؟ أبدا. من يمنعك من يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده لأنها صدرت من أعظم المتوكلين على الله، فلا بد أن تزول أمامها الجبال الراسيات. مش رجل بقى، ده لو جبال راسيات. النبي الذي كان يرفع إصبعه اللهم اسقنا إلى السماء فيسقى حتى يكون الأسبوع الذي بعد ذلك وقد اجتمعت السحب من هنا وهناك وتمطر تمطر تمطر، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، ويرفع إصبعه إصبع التوحيد والتوكل، فيتفرق هذا مع إصبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحاب، فما أشار النبي إلى جهة إلى تفرق السحاب معه صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا يمشون. النبي الذي قال له أبو بكر: يا رسول الله إنهم لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فقال أبو بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا التوكل لم يؤته أحد مثل ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهض رسول الله فأخذ السيف بيده وقال له: من يمنعك مني؟ من الذي يمنعك مني الآن؟ فلم يهتدي لطريق التوحيد، ما قال الله الذي أسقط السيف من يدي، الذي نجاك، تلك آيات باهرة. تحول المقام من مقامك يا محمد، مقام المعتدى عليه الضعيف المفترض بالأسباب المادية، إلى مقام القوي. فبعدما كان السيف في يدي أصبح السيف في يدك، وما ذلك إلا بالتوحيد. يا سلام. ألا يعني ممكن التوحيد يحول الميكروفون من العلماني والليبرالي إلى مين؟ إلى السلف السني. ممكن يحول الكرسي من الليبرالي العلماني إلى مين؟ ممكن يحول الدولة من الليبرالي العلماني إلى مين؟ التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الليبراليون: من يمنعكم منا يا إسلاميون؟ سنزوج الرجال للرجال والنساء للنساء وسنفعل كذا وكذا وكذا. هكذا طبعا يخترع حتى يلهبوا حماس الناس. نقول لكم: يمنعنا من ذلك الله. إن سنستعين بالله عليكم. إيه يعني الله؟ لا 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 لا، يعني الله سوف ترون، سوف يكون السيف في أيدينا. قال أصحاب موسى: إننا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فوحينا لموسى أن يضرب بعصاك البحر. كم هي العصا التي في أيدينا، وكم هي الدعوات التي في أيدينا؟ إني مغلوب يا رب، علمانيون لبراليون يهود يا نصارى، يا رب يا رب إني مغلوب، انتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. كم تحت الأرض من ماء، وكم في السماء من خزائن الغيث التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده علم الغيب. إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة، وينزل غيثا، فالله عز وجل هو الذي ينزله، وهو الذي يفجر الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. علمانيون، ألا بقى شوية علمانيون، شوية علمانيون طلعوا بقى ما عندنا، وتركنا التوكل والثقة بالله، وتركنا الأخذ بالأسباب الشرعية فما عاد تكفي، وتركنا كل هذا، وحولنا قبلتنا ووجهتنا من أجل مواجهة العلمانيين والليبراليين. أنا لو علماني أو ليبرالي، حشاني وحشاكم إن شاء الله، لكفأت هؤلاء أعظم مكافأة. إن هؤلاء جعلوا ديمقراطيتنا أيها العلمانيون ديمقراطية شرعية، ما أجملها وما أحسنها. أما ترون الديمقراطية الآن تمشي مختالة رافعة القوام والرأس والرقبة؟ إن أعظم عصر الديمقراطية الآن تختال فيه وتتبختر هو عصر هؤلاء. قال الله، يا أخي يا أخي، قال الله، الله فوق رأسي بالسيف، قال الله: ليس عندكم كلمة الله؟ ليس عندكم كلمة الله؟ ينبغي على المسلمين أن يتوحدوا، مش ينبغي على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، كما يقول هذا الأب الروحي للسلفيين، يقول لك: ينبغي على المسلمين أن يتوحدوا، وخلي بالكم توحدوا، وثالثا توحدوا، وعاشرا توحدوا، والآخر يقول عليكم بإيه؟ بروح التحدي، لازم يكون فيه روح تحدي. ألا سلفيون أصبحوا آمرين بالتوحد على ما ندري، روح التحدي لمين ما ندري، روح التحدي لمين ما ندري. فين الكلمات يا رسول الله؟ لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا ناس الليبراليين هيلتهمون. يا رجل ما ظنك يا رجل بمسلمين أتقياء، أنقياء يقومون بمنهاج النبوة، الله يسلط عليهم. هذا ظن الجاهلية لو اعتقدت هذا يا رجل، ظن جاهلية. رب الأمة بقى على الظن الحق، رب الأمة على الظن بالرب سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. خسارة، حرمت منابرنا من هذه الكلمات. خسارة، خسارة والله يا أخوان، خسارة، حرمت المنابر من هذه الكلمات. الثقة بالله واللجوء إلى الله عز وجل حرمت منابرنا من هذا، وأصبح الدستور والقانون والانتخاب لأن تقف على صناديق الاقتراع ساعات أفضل من قيام الليل، والله أو ربنا المعبود أفضل من قيام الليل، أفضل من قيام الليل وقت تنزل الإلهي الذي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى من تغفر فاغفر لها، من داع فاستجيب لها، هل من كذا هل من كذا، هل من تسلط على هؤلاء الأبرين والعلمانيين، هل من حرم الأمة من هذه المعاني. ولعل هذا من حكمة الله البالغة حتى تعلم الأمة فلس الحركيين وفلس الحزبيين، وأنهم دعاة أحزاب لا دعاة شريعة. هؤلاء دعاة أحزاب مش دعاة شريعة أبدا، لو كانوا دعاة شريعة لدلوا الأمة على منهاج الأنبياء. وكأن الأمة يعني لو الليبراليين إيه بقى عظمت يعني قوتهم، سبحان الله العظيم، مع إن إحنا لا نحتاج لكتاب ولا سنة مثلا في إبطالها، إنما الواقع الواقع الواقع. الديمقراطية لابد أن يحكم الإسلاميون عشان يحكموا شرع الله، ثم يقولون لا سنحكم الديمقراطية، خلاص يكفي هذا يا أخي، يكفي هذا يا أخي بالتبرؤ منهم. لا، ما يكفي ما يكفي. هتتركوا الأمة لمن؟ للعلمانيين والليبراليين؟ تتركوها للعلمانيين والليبراليين؟ ثم نقول بعد ذلك إن الليبراليين فصيل إسلامي كالسلفين والإخوان، اتركوهم. كم محطة وكم قول وكم تناقض وقع، ولكن الناس ولكن أكثر الناس لا يعقلون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يمنعك مني الآن؟ فلم يهتدي لطريق التوحيد. يا سلام، دي زيادة بقى، زيادات جميلة، تنبيهات جميلة. بل فزع وجزع ثم قال يا محمد كن خير آخذ. يا سلام لو قال الله آمنت بالله يا محمد، آمنت بالله، وإذا قلت الله منعت هذه الكلمة سيفك من أن تنال مني شيئا، لأن من قال الله عصم دمه وماله لو فزع للتوحيد. لكن فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فلما قالت التلميذة النجيبة التي تربت على مائدة التوحيد ومائدة السنة ونزلت براءته من السماء، ويا لها من فرحة تنسي الإنسان وقتها كثيرا من المعاني، لكن فرحتنا نحن قد تنسي الإنسان كثيرا من المعاني. ألا رقص السلفيون في إحدى الدوائر لما نزلت إعادة أو إعادة مرشح من المرشحين، تسمعوا بقى طنطة اليوم عروسة وخطبها وعريسها حزب النور ورأس وطبل يا مش عارف ايه، ولفوا البلد كلها طنطة 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 اليوم عروسة. ليه؟ لأننا نهينا عن السيد البدوي، الحمد لله. طنطة اليوم عروسة وعروسة أهل التوحيد، لا طنطة اليوم عروسة ويرقصوا يمسكوا في ايدين بعض ويلفوا حوالين الرجل المرشح، واخد بالك واخد بالك، ويلفوا حواليه فرح وسرور طول الليل، فرح وسرور فرح وسرور. طنط اليوم عروسة ليه؟ الله، أنهينا على الفساد البدوي، علمنا الأمة التوحيد، نهينا الأمة عن الشرك والبدع والضلالات، علمنا الأمة على الكتاب والسنة، أرشدناهم إلى الكتاب والسنة، علمنا الأمة هذه المعاني. من يمنعك مني الآن؟ قال الله. ما ظنوك باثنين الله ثلاثهما؟ قال. يا رسول الله لو رأى لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، قال ما ظنوك باثنين الله ثالثهما؟ قومي يا عائشة إلى رسول الله فاحمديه. عائشة اليوم عابدة، عائشة اليوم تقية، عائشة اليوم تقية، وزوجها رسول الله. ما يقولش بقى طنط اليوم عروسة وعريسة حزب النور، لا ده عايشة اليوم تقية نقية زكية. هي التقية الزكية النقية، وزوجها مين؟ رسول الله. فلتهنأ برسول الله الذي نزل عليه الوحي، وليهنأ بها رسول الله إذ جردت الأمر فقالت له أمها قومي لرسول الله فأحمديه، قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. معاني جليلة الأمة محتاجاها، مش مع أول هزة رئيس سقط يبقى فرصة، فرصة احنا كنا مشتهيين فرصة. دعونا من هذه المعاني الجافة التي يقولوها أناس خارج حدود الزمان، دي معاني لا يمكن التعامل بها في واقع مصر الآن، لا يمكن، لا يمكن كده ان احنا نقف في البرلمان ونقول هذه المعاني، مستحيل. ده انا سمعت البعض بيقول ايه، بيقول لا يا جماعة احنا انتم بتوع قرارات، شوفوا احنا مش جايين نخطب هنا، احنا مش جايين نخطب هنا، المقام ليس مقام خطابة، احنا نروح المساجد نسمع خطب، احنا هنا المقام مقام ايه، قرارات، نقش قرارات، نعمل ايه، نسوي ايه، مش كل واحد يوم يخطب لي واخد بالك يوم يعمل لي ويعيط لي، لا المقام هنا مقام قرارات. ايه طبعا قول بقى لا، المقام مقام تقرير، المقام مقام عبوديات. ايها الرئيس، ايها الاعضاء، من نعبد وبما نعبد؟ ايها الناس، لقد اكثرنا الكلام على الشهداء وعلى دم الشهداء والمطالبة بحقوق الشهداء وغير ذلك من هذه الاشياء، هل طالبنا الامة ان تبقى في خنادق العبودية مستغفرة ربها بالاصحار، استغفروا ربكم منه كان غفارا؟ هل طالبنا الامة الان ويتحترق بتقوى الله، فان الله جاعل لمن اتقاه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا؟ هل امرنا الامة باللجوء الى المساجد، بيوت اذن الله عز وجل ان ترفع ليفرج الله عز وجل الكرب ويعصم الله تبارك وتعالى الدم؟ هذه كلمات لا يسمح لك بها، مع انك قلت سادخل اقولها، قلها يلا، قلها يلا، يلا قل يا رجل، قل يا رجل يلا، قل علم الامه التوحيد في البرلمان. يقول لك الحمد لله، يا سلام، اسمع واحد امبارح غير الواحد الاولاني، الواحد الثاني امبارح يقول لك ايه، يقول لك يا سلام سبحان الله يا أخي، والله آية من آيات الله يا أخي، تحتاج أن تسجد الأمة لربها، والله في مصر ينبغي أن نسجد، يا سبحان الله، شوف سبحان الله، فتح سرور في السجن وكتتني على كرسي المجلس، يا سلام، أمر يحتاج للأمة أن تسجد. الذي يقول لن نطبق شرع الله، والذي يقول احنا ما بنمنعش الخمور ولا كذا طالما أنها بتشرب وتتناول في الأماكن الخاصة، ينبغي لمصر أن تسجد شكرا لله لأن الرئيس صار يطبق الديمقراطية الحقة، والذي صرح بأن الشريعة لن تطبق، والذي لن يمنع من شرب الخمور وغير ذلك، بل تقتصر على الأماكن الخاصة فقط. هنا ينبغي لمصر أن تسجد لله شكرا، ونحن نقول له ما الفرق بين الرجلين، ما الفرق بين الرجلين، وما الفرق بين المنهجين، وما الفرق بين الحكمين، إن هو إلا كرسي واحد ومنضدة واحدة، ولا زال يطرق بمطرقته على نحاسه حتى يصدع الرؤوس ويشقق القلوب. قال يا محمد كن خير آخذ، فقال له أسلم تسلم. لم يا سلام، هي دي قضيتنا اللي بحمد محر حواليه، انا مش عايز منك حاجه يا رجل، انا عاوز تسلم، تسلم تسلم، انا مش عايز منك حاجه يا هرقل، انا عاوزك يا هرقل تسلم، تسلم تسلم، انا مش عايز منك شيء يا كسرى يا قيصر، لا اريد ارضكم ولا ملككم، اريد اما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. خطاب واحد إلى كل ملوك الأرض، إلى كل رجالات الأرض أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يا سلام، إحنا أخوان بنقول المعاني بتضيق وتتسع، سبحان الله. يعني أنا ما يجي واحد يقول لك يا شيخ ما المخرج؟ أسلم تسلم. أنا مسلم. أسلم تسلم. أنا مسلم والله يا شيخ. أي إسلام؟ الاستسلام، الانقياد، تصديق، الاتباع، السنة. قال: لا أفارق ديني، ولكن أعاهدك ألا أخرج عليك أبدا. فأطلق عفوا منه سبحانه وتعالى، عفوا منه صلى الله عليه وسلم. عسى أن يقذف الله بعد ذلك في قلبه الإسلام بعفوه. ولما ذهب إلى قومه قال لهم: جئتكم من عند خير الناس، قدر علي فعفى، ولو قدرت عليه ما عفوت عنه. شوف، يبقى بلغ رسالة. إيه؟ رسالة مهمة يقولها الليبرالي والعلماني. أردت أن أساومه على ديني فأبى، أعطيت له الكرسي فلم يتنازل عن دين، قال: أخذ بحق. حاولت معه فلم أستطع شيئا، ولذا فجئتكم من عند خير الناس وسيحكمكم خير الناس. فأكمل الخلق على إطلاق محمد ثم إبراهيم، وقد قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فالسلامة في الإسلام، وهو حقيقة إيه بقى الإسلام؟ وهو حقيقة الاستسلام والانقياد بالباطن والظاهر لرب العالمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن جملة مهمات التوحيد ألا تقف عند الشكر والذم من الناس. انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة. ومن جملة مهمات التوحيد، وهو انفراد الرب في قلبك سبحانه وتعالى، فلا تتوجه إلى غيره ولا ترجو سواه، ألا تقف عند الشكر والذم من الناس. فإن شكروك حمدت الله وسجدت وأعطيتهم ما يريدوا ولو كان في معصية الله، وإن ذموك خفتهم ورجوت مدحهم فتنازلت الناس. فإن ذلك يصد عن حقائق التعوذ. وفي نسخة التفرد: فإن ذلك يصد عن حقائق التفرد أو التعوذ، أي الاستعاذة بالله وحده سبحانه، لأنك ستستعيذ بالناس. أعوذ بالله، هذا منهجه عند إيه؟ أعوذ بالناس. ولهذا كان النبي يعلم صغار الصحابة: يا غلام إنه أعلمك كلمات. إلى أن قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويا سعادة من يذوق حلاوة هذه الأمور. يا سلام، أن يخلي القلب من أي أحد سوى الرب سبحانه، فهو مقصود وهو معبود. إن نزلت به نعمة فمنه، وإن حصل له كرب فمني ومن نفسي الأمارة بالسوء. قال الله تعالى في وصف المحبوبين: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في سبيل الله لومة لائم. الله ما يرتد منكم عن دينه. خذ بقى الأوصاف الجميلة: فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين بمقتضى هذه المحبة، أعزة على الكافرين أسود، أما المؤمن فهو ذليل له متواضع، يجاهدون في سبيل الله لا في غيره، ولا يخافون في الله لومة لائم، يلومه هذا أو ذاك، ذاك لا يؤثر عليه. وكنت أخبرتك أن سيدنا شيخ الإسلام تقي الدين أبا العباس أحمد بن تيمية أيده الله وأحسن إليه أوصاني، يا سلام ثمرات شيخ الإسلام، أكن كل ده من ثمراته، يعني تفتح تفتح ملف هذا الرجل وتفتح ملف ابن القيم وتفتح ملف الأئمة من مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى، يا ترى من كان هذا ابن تيمية؟ سبحان الله. قال أوصاني مرة في سنة 1700 وصية بليغة حفظت منها قوله، لا تقصد رضا الناس بأقوالك ولا أفعالك، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. ترضي من يا أخوان؟ إن أرضيت قوما أسخطت آخرين. اليوم أنت ترض، اليوم إن ترضي الناس يشكروك، وفي غد تسخطهم، يعني إن أسخطتهم يذموك. إن قضى عمرك بين شكرهم وذمهم ولا حقيقة لأحدهما. هترضيهم اليوم يشكروك، وغدا تواجههم بما لا يرضون به عنك يذمونك. إذن أنت ستدور بين هذين الأمرين، بين شكرهم وذمهم، بين شكرهم وذمهم، إلى أن تلقى الله وليس معبودك ومقصودك الذي تتوجه إليه. بل إذا عرض لك أمر فيه طاعة الله أقدم عليه، ولو أن في قبالته ألفا يذمونك فإن الله يكفيك شرهم. بل والله لو أمامك أهل الأرض يذمونك على هذا الأمر، أقبل إلى الله سبحانه وتعالى وسيكفيك الله عز وجل شرهم. فإن من فقد الله لم يكن له قوة، ومن كان في جوار الله لم يكن لمن واجهه قوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان معه الله ما حرم من شيء، ومن لم يكن معه الله فما كان معه شيء. لكن دي معاني يا أخواني بتكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا، والخلق يتفاضلون ويتفاوتون في ذلك بما لا يحصيه إلا الله، عملا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وقد روي موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس. وإذا عرض لك أمر في معصية احذر ثم احذر أن تقدم عليه، ولو أن في قبلتي ألفا يشكرونك فإن الله تعالى يسلطهم عليك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وفي لفظ: وكله الله إليهم ولم يغن عنه من الله شيئا. لقد وجدت والله في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة. ده العالم الرباني اللي بيقول هذا، يعني هذه كلمات يا أخواني ليست قليلة، دي كلمات ضخمة جدا جدا. انت جيت من بلدك تقعد 3 أيام لو عدت بها فقط يكفي، وما زاد فهو فضل الله سبحانه. ولا أقول نافلة، لأن كل شيء في الحقيقة فرض، إن لم يكن فرض في العبادة فرض في العقيدة، إن لم يكن فرضا في العقيدة ففرض في السلوك، إن لم يكن فرضا في السلوك ففرض في المعاملة، وهكذا. ولقد وجدت والله في مدة العمر هذه الوصية ثمرات عجيبة. فالله يجمع قلوبنا على طاعته ومحبته، إنه جواد كريم. وسأذكر لك أيضا كلمات مختصرات أرجو بها جزيل النفع، فإن الحاضر من الطرس ضاق عن تكميل ما كان في النفس. عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي الخوف والرجاء على طريق تحقيق المحبة، فأنت مع الخوف والرجاء والمحبة، وعلى الثلاثة تدور رحى العبودية. أما المحبة فكرأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فكجناحاه، فأنت لابد لك من محبة وخوف ورجاء. مع صحبة الحياء. يا سلام، فمن لم يصحب الحياء والأدب خرق حدا ونقض عهدا. كلمات دي بكام يا اخوان؟
بكام؟
حد دفع حاجة؟ لمينا 300,000 جنيه عشان نكون اول القائمة. ده احنا بنأكل الاخوة فول، نغدهم فول ونفطرهم فول، وبعدين بقى اليوم الثاني نغدهم فول ونفطرهم فول، وبعدين بقى اليوم الثالث مكافأة نغديهم فول ونفطرهم فول. 300,000 جنيه عشان ابقى رأس قائمة من؟ الكلمات دي بقى بكام؟ ماذا عساك يا رأس القائمة أن تغرس فيها من معاني هي ليست عندك أصلا؟ علقت الصورة وافتخرت بها ونسيت حكمها، وجمعت الناس المؤتمر الشعبي الحافل لأهالي مدينة كذا. تعالوا هلم أيها الناس، اسمعوا كلماتي اليوم سوف تهدي الضال بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف ترد المعوج بإذن الله تبارك وتعالى، سوف تصحح المسار فترفع السنة وتقمع البدعة. سوف أعطيكم اليوم رجالات هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. اليوم ستعرفون من أحمد بن حنبل، الليلة ستعرفون من شيخ الإسلام ابن تيمية. أيكون هذا؟ أبد لن يكون هذا، لأنه لو كان هذا لما اجتمع علي أحد إلا القلة. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، بدون مؤتمرات ولا حاجة. ده من العريش وده من الغردقة وده من صهاج وده من أسوان، كله جاي يسمع الكلمات دي. وأبشروا يا أخوان، أبشروا، فخير طريق ذاك الطريق الذي يسلك فيه الإنسان خطوات ليعرف من ربه سبحانه وليعظم إيمانه. عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي الخوف والرجاء على طريق تحقيق المحبة. يبقى ثلاث أمور، مع صحبة الحياء الرابعة، أمر تصحبه وهو الحياء، وأمر تحققه وهو المحبة، وأمر تسير به الخوف والرجاء. فكن متسربلا بهذه الأربع بين جناحي الخوف والرجاء لتحقق المحبة. غدا أعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا تحقيق المحبة سيشهد به لرجل، انتقلنا من النوع إلى العين، فمن ذاك؟ فمن ذاك؟ أنت أبو بكر لا تلتمسها فأنت معروف، ولا أنت يا عمر فأنت معلوم، ولا أنت يا عثمان فأنت معلوم معروف، ولا أنت يا علي، ولا أنت يا فلان، ولا أنت يا علان. لا لا لا، ولو عينت كل يوم فذاك فضل الله الذي أحرص عليه وليس أغلى من ذاك. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ أين علي؟ لم يسمع. أين علي؟ لم يحضر. أين علي؟ هو يشتكي عينيه، أرسل إليه ويأتي علي رضي الله عنه. قال خذ الراية وانفذ على رسلك. يا سلام، كل حرص على من الذي يحبه الله ورسوله. من هذا؟ المراد الأكبر بين المحبة والخوف والرجاء تتسربل بالحياء، تكون حييا. وما الحياء الذي لا يأتي إلا بالخير؟ الحياء خلق يبعث الإنسان على التزام الفضائل واجتناب الرذائل. فمن وقف لا يخاف في الله لومة لائم صاحب حياء، ومن امتنع عن مصافحة امرأة حتى سال العرق من وجهها صاحب حياء، ومن عرضت امرأة عليه نفسها فقال إني أخاف الله صاحب حياء، ومن عرض عليه الرشوة فقال إنه ربي أحسن مثواي صاحب حياء، ومن قال وصدع بكلمة الحق في وجه الظالم صاحب حياء. لا كما يظن الناس أن من كان ضعيفا لا يقوى على نصر دينه ولا مواجهة بالحق وصاحب الحياء، هذا صاحب خجل، هذا ضعيف. أما صاحب الحياء فهو هذا كله. فإن من لم يصحب الحياء والأدب، يا سلام يا سلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن لم يصحب الحياء يجلس مع امرأة كاشفة الصدر، ولا بس أنا بقولك على حاجة، نعم اتحجبي الحجاب الشرعي، شكرا جزاك الله خير، الله يا سلام ما شاء الله عليك داعية، أنا بحسبك بتقول مش هجلس معاك لما تحجب الحجاب الشرعي مثلا، يعني إنما أنت عايز تقول يعني كلمتين لأتباعك عشان يقول يعني أنا جلست معها، بس خلي بالك أمرطوها بالحجاب، الحمد لله أمرطوها بالحجاب. تضحك على مين؟ تضحكوا على من يا أخي؟ تضحك على مين يا أخي؟ تضحك على مين؟ ومن لم يصحب الحياء والأدب خرق حدا ونقض عهدا. واحرص على أن توقع جملة العبادة على طريق المحبة والتعظيم وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم، فإنك بمرأ منه ولا تستغني في لحظة من اللحظات عنه. يا الله، أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح ما قال مرجوح، فضلا أن يكون مشكوك، فضلا أن يكون من المتشابهات. احرص، احذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح. دي وصية غالية جدا يا إخوان. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات. أنا ليه أعمل بالمرجوح؟ أنا ليه أبقي حياتي كلها في المرجوح؟ فضلا بقى أن أبقي حياتي في المتشابهات، فضلا أن آتي المحرمات، فضلا أن أقول هي الطريق إلى رضا رب البريات. إن هذا لمنهج من؟ منهج من هذا؟ منهج من؟ منهج ميكافيلي؟ منهج الغاية تبرر الوسيلة؟ منهج من ده؟ منهج محمد بن عبد الله؟ هتحط صوت يا شيخ، اصل هتحط صوتك. حلال بين مش عارف، حرام بين مش عارف، يعني ايه والله مش متشابه. ده لو كان مرجوحا. عليك بالراجح، فانه يقيه، فان بقية او فانه بغيره أو فإنه يقيه عمر المؤمن لا قيمة له. واحذر كل حذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح، فإنه بغيره عمر المؤمن لا قيمة له، أي بغير العمل بالراجح عمرك لا قيمة له. والزم السنة الصحيحة. إلزم السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله في الأقوال والأفعال والأحوال، فإن الاتباع غاية السعادة. يا لها من موعظة والله، يا لها من نصيحة، ما تركت شيئا والله، صدق والله. إذ يقول الأمر كله راجع إلى التقوى، ولكن لابد من التفصيل. لما فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما احتاج مني إلى أن أفصل سوف أفصل لك. إلزم السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال والأحوال، فإن الاتباع غاية السعادة، وإلى تحقيقه أي الاتباع ينتهي أمد الزيادة، فلا أحد يزيد على المتبع. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومع هذا التحرز والتجريد لا تنسى الله تعالى في نفس العمل الصالح حال تلبسك به، بل راقب نظره حتى وأنت تعمل الصالح، شوف تحرست وتجرست وعملت، أتظن أن الوقت العملي أنت مستغن أيضا عن حال آخر ومقام آخر من مقامات العبودية؟ بل راقب نظره واشهد اطلاعه، فإن كثيرا من الواصلين يشتغل بالحال عن المحول وبالحكمة عن الحكيم، وهذا حجاب كبير، وهذا حجاب كبير، أن تشتغل بالحال عن المحول وبالحكمة عن الحكيم وبالعبادة عن المعبود وبالذكر عن المذكور وبالخوف عن المخاف والمخوف وبالإخلاص عمن أخلصت له. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ايه الكلام ده بتاع المطرية؟ يا بتاع المطرية، مش الناس دي لما تسمع في المطرية الكلام ده مش هيبقى انفع لهم؟ مش انفع؟ لكن طرح فين يا عم؟ طرح تسمع ايه يا عم؟ بس يكبون انتوا رايحين تسبوا، انتوا رايحين تسبوا العلماء يا عم، ورايحين تسبوا المشايخ يا عم، سيبكم الكلام ده بقى يا راجل، اسمعوا حاجة تغذي القلب. نقول تعالى هذه تغذية القلب الحقيقية، وهذه ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبد فأوحى إلى عبد، فكلما على المقام لن تزيد على عبده، بل مقامات الخلق ضمن وصف واحد عبد، حتى الرسول عبد، العالم عبد، ما لك وصف إلا عبد، يعني كلنا عبد، النبي عبد وأنا عبد، نعم، العالم عبد والمعلم عبد، نعم، الحاكم عبد والمحكوم عبد، نعم، الصحابي عبد والتابعي عبد، نعم، ولكن الشأن كل الشأن تحقيق العبودية. إنما يا ابني أنت مش هتبقى فوق العبد، مقام الولي فوق مقام الايه؟ فوق الرسول ودون، لا، احنا ما عندناش حاجة فوق العبد أبدا، ليس عندنا مقام فوق العبد، لا أرتقي إلى مقام يرفع عنه عن التكليف فلا عبودية، ولا أرتقي إلى مقام فوق من علمني كيف أكون عبدا، فوق الرسول النبي، بل أنا مهما بلغت فأنا عبد تابع لعبد متبوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يرتقي الولي فوق النبي أبدا. هذه مجملات مهمة يطول تفصيلها ويعز والله تحصيلها، واجتهد على ترك الفضول في الكلام والمأكل والملبس وجميع الأمور. الأكل حرام، الكلام حرام، الملبس حرام، لا لا يا أخي، الرسالة دي لمن لم يقوم عند حرام وحلال بس، الرسالة دي تسمو بروحك، ترقى بمقامك، هذه رسالة من أكابر لأكابر، المفترض كن كبير الهمة كبير الفهم، وإلا فاعتذر من أولها واخرج من الغرفة، هذه غرفة، غرفة الأكابر، هذا موقع الأفاضل، ليس غرفة المدلسين الملبسين، وليس موقع أصحاب الشهوات المتخرصين. ومن ألف العيش على الثريا أنف من أن يعيش على الثرى. مقامه العلي لا يجعله يسأل أمراده بهذا الأكل الحرام والملبس الحرام والكلام الحرام؟ هذا أمر نبدأ به في الطلب، وأمر يقرره أول من جعل قدمه على عتبة العبودية. أما إذا ارتقى مقامك فاعلم أن كثيرا من الكلام سيترك ولو كان مباحا، وبأن كثيرا من الطعام سيترك ولو كان مباحا، وأن كثيرا من الخلطة سيترك ولو كان مباحا، فإن ذلك شواغل تقطعك عن الرقي إلى معالي الأمور. فقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: وعلى قدر الموصى تكون الوصية. يا عبد الله، يا عبد الله ابن عمر، ويا عبد الله إلى آخر الزمان، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وما المقام فين؟ مقامك في الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وكان ابن عمر يقول: ما أفقه ما قال النبي، حاشاه. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تلامذة تألقت، فهمت فعملت، عملت فزادت، زادت فنصحت. ما أتعب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتعبوه، كفتهم العبارة، فجاءتهم سيول المواعظ والهدى، كفتهم العبارة. ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال بقى ابن عمر الزيدية، أنا عايز أشرحها، تعرفوا شيخي يشرحها يا جماعة، عاوز حد يشرحها، يعني يقصد إيه النبي؟ أنا مش عارف يقصد إيه. لا، الكلام ده فين؟ الكلام ده فين؟ النبي ما أعاد عبارة كده يعني لا فهمها صحابي أبدا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خذ بقى مؤدى العبارة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر الصباح المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كذلك لما فعلت عائشة: ولا أحمد إلا الله، لأنها عالمة أن ذلك يرضي رسول الله، لا يسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقامات، تألق من التلميذ، تألق. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة: خشي ألا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. تلاميذة بتترجم على طول، ترجمة فورية، علما وعملا ونصحا. ترجمة فورية، عارفين ترجمة فورية؟ ترجمة فورية حرفية، مباشرة، إشارات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعطي تلك الشفرات فتتحول إلى مواقع في النفوس، ثم إلى أرض الواقع. لكن آه من البلد، آه من البليد، أصل لعل النبي، الحديث صحيح لعله ضعيف، طب لعل النبي ما قصد، أصل يمكن النبي، أصل خلي بالك الواقع بيختلف، أصل لو كان أي يعني لو كان أيام النبي فلان ده كان قال برضو إن ضرب ضربك واخذ ملك، يعني لو كان، يا سلام، ما قال الصحابة كده، ولكن مباشرة فهموا فعملوا. وخذ بقى عندك يعني الأمثلة كثيرة جدا، كثيرة جدا، بل وصلت إلى يا أخوان ملامح الوجه تترجم. قال لامرأته، قال امرأتي: أنا أشعر بالجوع في رسول الله، أشعر بالجوع في رسول الله. هل صنعت شيئا كده أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه؟ قالت خلاص روح، إحنا عندنا كذا نصنع لك وبتاع خلاص. وروحت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه ممكن ثلاثة أربعة. قال يا رسول الله صنعت لك، صنعت لي امرأتي، صنعت لك امرأتي شيء من الطعام وكذا، فهل أتيت وجئت معك ببعض أصحابك؟ قال يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، تعالوا تعال إلى طعام أبي طلحة. قال لقد دعا نبي المهاجرين والأنصار كلهم. قلت له الطعام؟ قال نعم قلت له. قالت الله أعلم ورسوله. اسكت، الرسول أعلم، سيب بس. يا أبا طلحة نعم هذا الطعام اللي عندك. جاء بالطعام، أدخل علي عشرة، خذ 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 عشرة، خذ خذ عشرة. كم كنتم يا أنس؟ كنا 80. قال أبو طلحة خذ بقى هذا أعطيه أهلك. فكشفت فلا تدري أكان أزيد قبل أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم بعد ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملامح، ملامح أخرى، ملامح أشعر في النبي بالجوع. وقع هذا لجابر، وقع لأبي طلحة، كل هذا وقع. أيضا جابر رضي الله عنه كما ذكر الدارمي رحمه الله تعالى وقع هذا لجابر، بس جابر في قصته بقى أزيد، كلها مناطات عبودية. لما قال لزوجته شوفي الرسول هيجي، نفس القصة ونفس الأمر، بيد أن جابر أوصى امرأته ألا تتكلم إذا جاء رسول، وإياك أن تفتح الباب، وإياك أن تخاطب رسول الله، فهمة؟ خلاص خلاص. وأعطت الطعام وجاء جابر وأكلوا نفس ما كان في أبي طلحة. أراد النبي أن يخرج، قالت يا رسول الله ادعوا لجابر، ادعوا لنا يا رسول الله. خارج النص، أفوت هذه الفرصة؟ لا أفوت الفرصة، ادعوا لجابر يا رسول الله، ادعوا لنا. فكانت اللبيبة العاقلة ليست النافرة ولا العصية ولا الناشفة، تضيع الفرصة، مقامات تتنزل فيها البركات، طعام يكفي هذه العشرات، لا يمكن. إذا من مقام، مقام بركة، وأبرك من ترجى دعوته الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا لا أفوته. عذرا يا جابر، عذرا يا جابر، فوالله لست الناشزة ولا العاصية، ولكنني القانصة اللبيبة الذكية، ادعو لنا يا رسول الله. مقامات، النبي لم يتعب نفسه قط في تعليم الأمة مثل هذه المعاني، وإنما تتحول أحاسيس ومقامات يبقى الإنسان يترقى فيها مع كل رسالة من رسائل السلف. أما تشعرون يا أخوان أننا كأننا نأكل طعام أهل الجنة؟ من منكم شبع أخوان؟ في أحد شبع؟ ما في أحد شبع، نشتاق، نحن نشتاق أكثر وأكثر مع كل رسالة من رسائل السلف. يا حرمان من حرم هذا، الحياة مع السلف والعيش في ظلال السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله ولم تتسع الوراقة لأكثر من ذلك، فالله يسلك بنا وبك أجمل المسالك، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.